نحن الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسن
والأمل المسعد يتبعنا نحن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا
سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. هذه مقدمة الإمام النووي لهذه الأربعين التي سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في مدارستها. قال الإمام: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات ومن روايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. الحديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا حديث ضعيف، وهو الإمام النووي سيعقب الآن ويتكلم عن ذلك، لكنه حديث ضعيف من جهة الصنعة الحديثية. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. ليه 40 حديث؟ هو يجيب ليه اختارهم 40، على انهم مش 40، هم 42 حديث، لكن لماذا سميت 40 النووية؟ ليه 40 حديث؟ علشان هذه الأحاديث وتلك الروايات التي جاءت لهذا الحديث. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. وبعد أن ذكر الحديث قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. بسرعة كده عايزين ناخد فايدة علمية مهمة. الحديث يقسمه أهل العلم باعتبارين، فمن حيث وروده وكثرة الرواة عنه يقسمونه إلى حديث متواتر وحديث أحد. عايزين بقى يعني نكتب درس علم فنركز ونبسط المعلومة شيئا فشيئا. بيقسموا الحديث النبوي من حيث كثرة رواته أو قلتهم إلى حديث متواتر وحديث أحد. هنقول مثلا الحديث هيمشي كده: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة ذهبية، لما البخاري يقول عن مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الطبقة الأولى للرواة هتبقى طبقة الصحابة، وبعدين طبقة التابعين، وهكذا إلى أعلى. طيب كام صحابي روى الحديث ده؟ 5، 10، كويس. وكام تابعي روى الحديث ده؟ زيهم. وكام تابع تابعي روى الحديث ده؟ طيب العدد دلوقتي العلماء قالوا لو واحد بس من الصحابة، زي اول حديث هيجي لنا حديث انما الاعمال بالنيات، عمر فقط هو الذي رواه، بيقولوا ان هذا الحديث حديث غريب، واحد بس اللي رواه، ويعتبر هذا يسمونه حديث احاد، اقل طبقة 1، 2، 3، ممكن 4، ممكن 5، المهم ان العدد ده ما يوصلش الى حد التواتر. ايه حد التواتر ده؟ انه ممكن يكون العدد عدد 10، اكثر اقل، بس مين هم الرواة دول؟ يعني مين هم العدد ده؟ ممكن يكونوا 4 بس 4 الخلفاء مثلا، فتقال قوي، فيديني للحديث تقل، فيقول لك اقل طبقة كانت كام عددها؟ يقول لك كانت مثلا 4، 5، 6، كده بس مطمئنين الى هذا الحديث، ويقول لك هذا حديث متواتر. طيب لو كان واحد اقل طبقة، يعني اقل طبقة قلنا ايه، صحابة، تابعين، تابعي تابعين الى ازيد، اقل طبقة طلعت 1 نسميه حديث غريب، اقل طبقة طلعت 2 نسميه حديث عزيز، اقل طبقة طلعت 3 نسميه حديث مشهور. كده كويس؟ يبقى احنا عندنا ايه، الحديث قسمناه نوعين، حديث متواتر وحديث احاد. حديث المتواتر ده بيروي جيل عن جيل عن جيل، صحابة، تابعين، تابعي تابعين، وهكذا عدد كتير قوي، يخليك تقول يا ده الحديث ده 1000000% كان يعني ما فيهوش ادنى شك انه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهور جدا ومعروف جدا، حديث متواتر رواه 70 صحابية ورواه عن هؤلاء كذا، لا حديث معروف جدا جدا جدا، فاسمه حديث متواتر. ناحية التانية حديث احاد، قسمناه 3 حاجات، شفنا اقل طبقة من طبقات الرواة لقيناها 1 سميناه حديث غريب، لقيناهم 2 سميناه حديث عزيز، لقيناهم 3 سميناه حديث مشهور. كويس جدا. وطبعا لفظ مشهور ده كده اصطلاحا، وبرضو ممكن استخدم لفظ مشهور بس لغة بقى، الحديث ده مشهور بس هو متواتر، بس مشهور يعني معروف، حديث زي حديث انما اعماله بالنيات، حديث بالنسبة لنا مشهور صح، بس مش مشهور بالمعنى الاصطلاحي، هو غريب اصطلاحا بس مشهور معروف يعني، يبقى عشان المصطلحات ما تبقاش تدخل بعضها على بعض. كويس جدا. ده كده تقسيم بطريقة من حيث الرواة. بنقسم الحديث من حيث الصحة والضعف الى حديث صحيح، حسن، ضعيف. كويس كده، صحيح، حسن، ضعيف. عندي في الحديث الصحيح 5 حاجات لازم ابقى اعرفها، لان اي خلل فيها هيبتدي ينقل الحديث من الصحة الى حاجة تانية. عندي حديث الصحيح ايه تعريفه؟ ما اتصل سنده. ما اتصل سنده يعني ايه ما اتصل سنده؟ يعني الصحابي ده سمع من التابعي ده سمع من الصحابي ده، وتابع التابعي سمع من ده، يبقى متصل. ما اتصل سنده برواية العدل الضابط. تاني حاجة، الناس اللي روت الحديث دول ناس بالنسبة لنا عدول. يعني ايه عدول؟ يعني ناس ثقات، ناس عندهم مروءة، عندهم ديانة، ما نشكش ان هم أبدا كذبوا في الحديث، قالوا حاجة غلط كذا أو كذا، دي من حيث ديانتهم وتقواهم وورعهم. فبنقول إيه؟ أول شرط اتصال السند، تاني شرط العدالة، تالت شرط الضبط. هو إنسان تقي جدا وورع جدا بس نساي، بس ما بيعرفش يحفظ، فبالتالي هنا محتاجين واحد يكون بيعرف يحفظ كويس. فعشان كده نقول الضبط الشرط الثالث. الشرط الرابع من غير شذوذ، عدم الشذوذ. الشرط الخامس ولا علة، عدم العلة. ايه الشذوذ وايه العلة؟ هقولها بسرعة بس يعني المعلومات دي هنقعد نقول فيها كتير، فبس في الاول المصطلحات بتبقى ايه جديدة شوية للي اول واحد مرة يسمعها، لكن مع الضربة والسماع الكثير هتبقى سهلة جدا بالنسبة لك. ايه الشذوذ؟ الشذوذ عند العلماء انه انا مثلا اتروى حديث افعل كذا، كويس كده، برواية عدل ضابط كل الشروط ماشية متصل السند، افعل كذا ماشي، برضو برواية جات لي رواية وعدل وضابط ومتصل السند زي التاني بس بيقول لي لا تفعل كذا، نفس الحاجة ومش عارف اجمع يا كده يا كده. الحديث ده واحد منهم لازم يكون هو الصح، واحد بيقول الربا حلال والتاني بيقول له الربا حرام مثلا، يعني ايه ده بقى حلال ولا حرام؟ مش عارف حاجة كده. فيبتدي يقول لك هنا في تعارض بين الحديثين، مين الاتقل؟ مين الاتقل؟ ابتدي اوزن بقى، هنا الرواه هنا اتقل من هنا، فاقول اجي ناحية الاتقل ده واسميه حديث محفوظ، اسميه حديث ايه؟ محفوظ. والتاني اسميه حديث شاذ واضرب به عرض الحائط، وجل من لا يخطئ ولا يسهو، عادي ممكن يكون اخطأ سهى، فاضرب بهذا الحديث عرض الحائط اللي هو الحديث المعارض للحديث الاقوى. كده سهلة؟ يبقى من غير شذوذ ومن غير علة. ايه العلة دي بقى؟ العلة دي يعني سبب معين خفي مش اي حد يعرفه، واحد عنده ضربة وعنده ملكة يقدر يميز بيها الحديث ده. الجماعة بقى بتوع علم الحديث اللي عارف كويس قوي سلاسل الرجال والاسانيد تمشي ازاي، فتيجي تقول له سين عن صاد عن عين عن لام يقول لك لا ما تركبش. ليه؟ ما هي ماشية. يقول لك لا ما تركبش، عين ده ما يعرفش لام، ما تنفعش فيها حاجة. او من حيث المتن يقول لك الكلام ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رجعت وبدأت تتمحص تطلع المشكلة دي، احاديث بيسموها احاديث معلولة. المهم عندنا كم حاجة؟ خمسة. كويس جدا. كل ده انا عايز عشان اشرح بس حتة وان كثرت طرقه، عندي خمس حاجات. طيب لو خف ضبطه هو ايه؟ اتصل السند. لو ما اتصلش السند يبقى حديث بقى هنسميه حديث منقطعة، فهنا هتبقى حديث ضعيفة، والانقطاع ده كل انقطاع هنسميه اسم، كل انقطاع معين نسميه باسم. لو انقطع الصحابي وارسله التابع بنسميه حديث مرسل، لو اتنين سقطوا بنسميه حديث معضل، وهكذا. يبقى لو ما اتصلش السند يبقى منقطع ويبقى ضعيف. طيب الشرط التاني، لو مش صاحب ديانة، لو مش ثقة، لو مش عدل، لو كذاب يبقى موضوع على طول، حديث موضوع، واحد كذاب. لو متهم بالكذب نسميه حديث متروك، نسميه حديث متروك. لو يعني شوية كده مش متأكدين قوي من ديانته هيبقى في عداد الحديث الضعيف. طب ده في الشرط التاني. الشرط التالت لو خف ضبطه. يعني ايه خف ضبطه؟ يعني انا دلوقتي لو سمعت لك اللي انا بقوله دلوقتي، يلا يا واحد منكم يسمع لي الخمس شروط بتاع الحديث الصحيح، فيروح جايب ثلاثة، هو ما بيعرفش يحفظ بسرعة، يبتدي عايز ايه يتدرب اكتر، فيقدر يجيب ثلاثة وينسى حاجة او يقلقل في حاجة او يقول حاجة غلط شوية، فده نسميه الحديث الذي يخف ضبطه بنسميه حديث حسن، حديث حسن. طيب لو بقى ضبطه تعبان خالص سيء الضبط، لا هنا هنخش في حديث ضعيف، تمام كده؟ لو حديث شاذ قلناه، لو حديث معلول قلناه، حلو كده؟ ادي الخمس شروط. افرض بقى كل الكلام ده، انا دلوقتي الحديث ضعيف، لما مسكت الرواية لقيت فيهم واحد نص ونص، وجات لي رواية تانية فيهم واحد نص ونص، وفي رواية تالتة فيهم واحد ينفع يسند، يسند بس ما ينفعش يقوم بنفسه، لما حط ده جنب ده جنب ده جنب ده واحد يعني تلات ارباع، وحطيت جنبيه واحد تاني يعني ها ربع، واحد تالت واحد رابع واحد خامس، يقول لك اه يقوي بعضه بعضا، فبعد ما كان حديث ضعيف بقى حسن، هو ضعيف في السند، يعني الرواية دي لوحدها كده فلان عن فلان عن فلان ده ما تنفعش كده ضعيف، بس في رواية تانية وتالتة ورابعة، لما لميناهم على بعض اطمأنينا شوية ان الحديث ده عيلي شوية، بقى اسمه ايه؟ حديث حسن بس لغيره، حديث حسن لغيره. يعني ايه لغيره؟ يعني ايه لمينا دول على بعضيهم كده فأو بعضيهم فطلعنا حديث حسن لغيره. طب افرض كل الاسانيد حسنة كلها من رواية واحد خف ضبطه خف ضبطه خف ضبطه، كلهم حسن 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 حسن، لما اجمعهم على بعض ما يبقوش حسنين، اوعى ها، حسن وحسن وحسن وحسن، لما اجمعهم على بعض يبقى ايه؟ يبقى صحيح لغيره، يبقى اصبح عندي خمس اوصاف للحديث، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. حلو كده؟ ايه اللي احنا عايزين نقوله؟ هنا قال الامام النووي ان الحديث بتاع الاربعين ده اتفق العلماء على انه ضعيف، وان كثرت طرقه، كثرت طرقه يعني طب ما يلموا بعضهم جامدين، قال لك لا ده تعبان قوي وتعبان قوي وتعبان قوي وتعبان قوي، فمش نافعين خالص، مش عارفين يقوموا بعضهم، ففي النهاية حكموا على الحديث بانه حديث ضعيف. لكن صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. قال الإمام: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر ابن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قال عايز يقول وأنا هعمل ليه أربعين حديث هجمعهم، قال قدوة بأهل العلم. أنا في حديث ضعيف وقلت إن هو ضعيف وأنا عارف إن هو ضعيف، لكن العلماء عملوا الحكاية دي، فأنا اقتداء بهم صنعت ذلك. فقال: وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أول حاجة بقى هنبتدي نناقش الإمام النووي في هذا. قول الإمام النووي في مقدمته أن العلماء اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف، هذا فيه نظر، فهناك من أهل العلم من لا يرى العمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في الفضائل. خليكم معايا، عندي حديث ضعيف خلاص ارميه. طب استنوني افهمكم يعني ايه حديث ضعيف. الحديث ده كم من عشرة النبي قاله صلى الله عليه وسلم؟ خلونا ناخدها من واحد لعشرة. واحد من عشرة النبي قاله، ياه ده ضعيف قوي قوي صح. واحد من عشرة، اتنين من عشرة يعني، تلاتة من عشرة اربعة من عشرة اشك، خمسة من عشرة أتردد، يبقى ما بين ستة من عشرة أهو عدة، يبقى بدأت أطمن شوية، سبعة من عشرة، ثمانية من عشرة، تسعة من عشرة، عشرة من عشرة، مليون في المية النبي قال الكلام ده. حلو كده؟ من اول 6 لغاية 10 خد بالحديث واعمل بيه في الاعمال في الفقه واستدل بيه ومعندناش مشاكل. لكن لما يبقى 1 من 10 ضعيف جدا العلماء يقول لك ما تاخدش بيه لا في الفضائل ولا في الاحكام. طيب ينفع اخد بالحديث 4 من 10 و3 من 10 و2 من 10 و1 من 10 في الاحكام؟ العلماء يقول لك لا ما تاخدش بيه في الاحكام، الا ان عند الاصوليين قاعدة تقول اذا لم يوجد في الباب يعني في المسألة دي الا حديث ضعيف يعمل به. عند بعض فقهاء ذلك عند الحنابلة القاعدة دي مثلا يطبقوها، خد عليها مثال لا يمس القرآن الا طاهر حديث ضعيف كويس، يقول لك ولم يوجد في الباب غيره، ما عندناش حديث تاني غير ده، فييجوا يقول لك لا ما تمسكش المصحف وانت مش متوضي. ليه يا عم ده الحديث ضعيف؟ يقول لك لكن لم يوجد في الباب غيره، افهموا عشان بعد كده لما تلاقي حد يقول لك يا ابني لا الحديث ضعيف وانت بتاخده بالحديث الضعيفه تقول له ماشي ما هو على قاعده في الاصوليين اللي بيقولوا كده. الناس التانيه بتقول لا، تقول لما يبقى ضعيف اضرب بيه عرض الحائط، النبي ما قالش الكلام ده صلى الله عليه وسلم. ده كده في الاحكام في الحلال والحرام. في الفضائل مثلا ان اللي يعتكف يوما في سبيل الله يباعد الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق كما بين السماء والارض، حديث ضعيف. فيجي ناس تقول لك بس يستأنس به، ليه؟ اصل 4 من 10 في نسبة 40% ان النبي قاله وما فيش مشكلة ممكن اعمله ومش هخسر حاجة، وعندي اصل اسمه وتبتل اليه تبتيلة، واصل بيقول ان انا ينفع اعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، فيبقى في سنية للامر. فبيقولوا ايه بقى، انا بشرح لكم بالبلدي عشان بعد كده اقول لكم الكلام الاصطلاحي. فبيقولوا الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال بشروط: 1 الا يكون شديد الضعف، ما يبقاش 1 من 10، ما يبقاش 2 من 10، لكن 3 4 ماشي، الا يكون شديد الضعف. 2 ان يندرج تحت اصل، يعني يندرج تحت اصل زي القصه بتاعت الاعتكاف، مش قلت لكم لسه النبي كان بيعتكف؟ يعني في حاجه لها اصل، انما ما يجيش بحاجه جديده. يعني ايه حاجه جديده؟ صلاه حفظ القران، مفيش حاجه اسمها صلاه حفظ القران. يقول لك لا ممكن تصلي في حديث اهو ويروح داري لك حاجه، تقول له بس مش مندرجه تحت اصل دي، ما هذا الامر لا يندرج تحت اصل، ما عنديش حديث بيقول كده. انما مثلا حديث بيقول سبحوا الله كذا، عندي احاديث كتير قوي بتقول على ذلك، وعندي ايات بتامرنا بالتسبيح مش كده. فلما يجي لي حديث ضعيف بيقول كلمتين دول تمشي يندرج تحت اصل، يبقى ده الشرط الايه؟ الشرط الاولاني ان لا يكون شديد الضعف، الشرط الثاني ان يندرج تحت اصل، 3 ان لا يثبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا عارف ان الحديث ضعيف وقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على المنبر، فالناس مش عارفة، قالت لك الشيخ سامع النهاردة، وبتحصل كتير جدا، انا سامع في الخطبة الشيخ قال اللي يعمل كده كده يحصل له كده كده اي حاجة بقى، فخلاص فحفظها كده. والراجل قال له قال رسول الله وما قالوش لا اسنده، يعني ما قالش روى البخاري روى الامام احمد روى الطبراني عشان يبقى كده سلم نفسه، ولا صححه او ضعفه. ففي الحاله دي نقول له انت كده لبست على الناس، خليت الناس تعرف احاديث ضعيفه وموضوعه وانت ما بتقولش حاجه، فخليت الناس تعرف دينها غلط. فلا يثبته ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا كده؟ جميل جدا. حكايه بقى ان الامام النووي بيقول انه اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، محل نظر ليه؟ قال القاسمي في كتاب قواعد التحديث، قال ليعلم ان المذاهب في الضعيف 3: الاول لا يعمل به مطلقا لا في الاحكام ولا في الفضائل، حكاه ابن سيد الناس في عيون الاثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لابي بكر بن العربي، والظاهر انه مذهب البخاري ومسلم. كم واحد بيقوله؟ خالص لا في الفضائل ولا في الاحكام. الامام بيقول الظاهر ان كلام البخاري كلام الامام مسلم، ان الكلام ده كلام يحيى بن معين، الكلام ده كلام ابو بكر بن العربي. وقالوا انه اللي يتفقد هذا المعنى في شرط البخاري وشدة كلام الامام النووي في مقدمته يفهم هذا المعنى. انا مش عايز استطرد، بس ايه، ادي اول ناس قالوا ايه، قالوا لا يعمل به مطلقا، والبعض قال يعمل به في فضائل الاعمال، يعمل به في فضائل الاعمال، والبعض قال اللي احنا لسه قلت لكم، قال يعمل به في الاحكام وفي فضائل الاعمال، بس بشرط ان لا يرد في الباب غيره في الاحكام. وبلا شك ان الاحاديث الضعيفة لها اثار سلبية كثيرة، لذلك حذر العلماء من مجالسة القصاصين. قال الامام مسلم في مقدمته عن عاصم: لا تجالس القصاص، اي الذين يروون الاحاديث ويقصونها على الناس دون تمييز من صحيح او ضعيف. فطبعا ده يسبب كثير من يعني التلبيس على الناس في امور ديانتهم. طيب، يبقى ادي حاجة كده عقبنا بيها على الامام مسلم، على الامام النووي في هذا المعنى، حكاية واتفق العلماء على هذا. ومع هذا الامام النووي علم ضخم كبير، فبيقول في علم الحديث، فبيقول ورغم كده انا مش هعتمد على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. فبيقول انا بجمع شوية احاديث علشان ارويها، انا اخدتها بالاجازات من اهل العلم فبرويها علشان الناس تنتفع بها، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا امر في الدعوة عام، خدوا عليها فايدة ثانية. الدعوة يا جماعة تنقسم الى نوعين: دعوة تبليغية ودعوة تفهيمية. دعوة ايه؟ تبليغية ودعوة تفهيمية. ايه دعوة تبليغية؟ بلغوا عني ولو آية. انا دلوقتي هقول حديث انما الاعمال بالنيات، انت ما كنتش تعرفه مثلا، حفظته، هتحفظ الاربعين دول، فيهم احاديث كتير كنتش حافظها، هتروح بيتك هتروح تقول لولادك احفظ معايا يا ابني: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحلال بين والحرام بين. ده اسمه ايه؟ تبليغ. هتمسك مراتك تقول لها حاولي تحفظ الاحاديث دي، هتروح الشغل هتعلق حديث مكتوب فيه حاجة من الحديث اللي انت درستها دي، انت تعلمتها وبلغتها. حلو كده؟ في بقى دعوة تانية اسمها دعوة تفهيمية. بلغوا عني ولو آية كل الناس تشتغل، كل الناس اللي يعرف يحفظ يقول، بس مشترط بس ان انت تبقى حفظت كويس وطول كويس. انما تفهيمية ان انا ابتدي اقول لك: واستنبط العلماء من هذا الحديث 15 وجها، والاول والثاني والثالث. ده عايز واحد بقى ايه؟ عنده اهلية، يسموها اهلية الممارس، مش اي حد يطلع يفهم الناس الاحاديث، لازم يكون متخصص، عنده لغة، اتعلم لغة كويس، اتعلم على ايد اهل علم عشان يشرح كما شرحوا له. العلماء اجازوه، قالوا له: يا ابني انت خلاص بتفهم كويس وبتقرا كويس، متخصص. لكن اي واحد يقرا كتاب ويطلع يقول، ما هو ده اللي بيضيع الناس. دي اسمها دعوة ايه؟ تفهيمية. هو دلوقتي بيقول انا مش هتكلم على انها دعوة تفهيمية، انا بتكلم على دعوة تبليغية، فبلغوا عني ولو آية ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بنضارة الوجه، ان وشك ينور كده، وهكذا اهل الحديث واهل القرآن، اهل الله وخاصته اهل القرآن واهل الحديث بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة وشه ينور، سمع مقالتي فوعاها. احفظ كويس بقى عشان تاخد في الدورة دي نية انك تبقى تاخد الجايزة دي، سيبك من الاجازة اللي هتاخدها في اخر الدورة لو طلعت عدل يعني، ها، سيبك منها دي، بس خليك فين؟ في الجايزة الاخروية. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فوشك ينور في الدنيا وينور يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. خدتوا النية؟ عشان لسه هنقول انما الاعمال بالنيات، فنشتغل من دلوقت من قبلها انما الاعمال بالنيات. قال ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين. أصول الدين لما يقول كلمة أصول الدين يبقى يقصد العقيدة، جمع 40 حديث في العقيدة. وجمع بعضهم في الفروع، الفروع يعني الفقه، 40 حديث في الفقه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، لغاية ما حد حديثا صنع كتابا وسماه 40 الرياضية، جاب لك الأحاديث كلها اللي فيها ايه كلام عن الرياضة وبتاعه، وراح مجمع 40 حديث وسماها 40 الرياضية، فيجمعوا 40 حديث في موضوع. وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، وقد رأيت 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. وصدق الإمام النووي، وإلا فالرجل توفي قبل 900 سنة نحو من ذلك، ولا يزال كتاب 40 لا يخلو منه معهد علمي، ولا يزال أهل العلم قاطبة ينصحون بحفظ 40 في أول الطريق إلى الله عز وجل. بركة، فعلا بركة إخلاص هذا الرجل وصدقي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. عايز أقول لكم حاجة، طالما جبنا سيرة الكلام ده، في كتاب رائع جدا وأراه من أعظم ما يكون في هذا المعنى، كتاب للدكتور محمد موسى الشريف، اسمه أثر المرء في دنياه، أثر المرء في دنياه، بيقول فيه الفكرة دي، بيقول إيش معنى النووي يعني رحمه الله، وإيش معنى مثلا الأئمة الأربعة الكبار، وإيش معنى أسامي مثل عند بعض المتخصصين لا يخلو متخصص من معرفتهم فلان وفلان وفلان في كل مذهب في كل علم، ايش معنى الناس دي؟ ما في ناس تانية ممكن تكون اتقل منهم علم وما خدوش الصيت ده ولا الشهرة دي ولا الاثر ده في الدنيا. فقال ان سيدنا ابراهيم دعا بهذه الدعوة وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، طلب ان هو ينتشر فضله. فلازلنا الى الان اذا ما صلينا على نبينا نصلي على ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ودون سائر الانبياء، فجعل الله له لسان صدق في الآخرين. لو انت عايز تبقى كده، تبقى ليك بصمة، تبقى مختلف. قال قعدت على طريقة بعض الناس دلوقتي في التنمية البشرية لما يعملوا ايه، ستيفن كوفي اللي عامل كتاب السيفن هابتس اللي هو العادات السبع، الفكرة دي عملها تقريبا دكتور موسى الشريف في الكتاب اللي بقول لكم عليه، بس خدها بقى على علماء الدين. التاني عملها على الناجحين في الحياة. قال لك قعدت بص ايش معنى دول اللي نجحوا قوي، لقيت عندهم عادات معينة وجمعها. الشيخ بقى بيقول انا بصيت ايش معنى دول، فقعدت ابص في تراجم العلماء ايش معنى النووي، فوجدت امور. رقم واحد، ان يكون له حال مع الله. طبعا دول علماء وافذاذ وزهاد وكل حاجة، بس في ناس كده حالة خاصة مختلفين، ليهم حال كده مع ربنا ما تفهمش ليه، ما هو ده عالم وده عالم وده ممكن يكون اتقل من ده، بس الناس تحب ده جدا وتسمع لده قوي، وخطبة الجمعة بتاعته تكسر الدنيا وتكسر البيبان. ها، فتيجي كده اشمعنى ده، هو كده بقى ليه حال مع ربنا، يبقى ليك ده محدش يتدخل بقى. ممكن يطلع واحد يقول لك بس انا اكتر منه علم، وممكن يكون فعلا كده، بس يا اخي انت مالك، هي المسألة مش كده، ما بتتحسبش كده، مش بالكيلو، هي ليها شأن عند ربنا، حال مع الله. اتنين، ليهم هدف ومشروع مختلف، مش زي اي حد، مش بيطلع يقول ايه احفظ الاربعين نووية واعمل مش عارف ايه وايه، لا لا لا، ده تلاقيه عنده فكرة مختلفة. فالامام النووي يعمل 40 مختلفين، كل اللي تسمعوا حاجة عن 40 الجهادية، حتى المتخصصين، مين 40 اللي في الاداب دي، مين ولا تعرف هو عمل ايه ده، ويقعد يقول لك وفلان اللي احنا عدنا نسميهم دول، تعرف مين هو مثلا ابو سعيد الماليني؟ مين ده فضلا عن الاسامي التانية؟ مين دول؟ طب وليه ما اشتهرش هو بقى كده؟ رقم واحد ليه هدف، رقم واحد حال مع ربنا، اتنين ليه هدف ومشروع، رقم تلاتة له صفات نفسية مختلفة. ما تلاقوش عنده بقى المشاكل اللي ممكن تبقى ما بين حتى اهل العلم من اختلافات وكلام مش عارف ايه ويرد ايه والرد المفحم والرد المعمول والكلام اللي انت فاهمه ده، ما تلاقوش كده. تلاقيه ليه حال مختلف، ليه صفات نفسية مختلفة، ما عندوش الحاجات دي، اعلى من كده. رقم اربعة عنده علو همة مختلف. تعرف الامام النووي كان بينام ازاي؟ عشان تعرفوا بس ليه احنا قاعدين نقول الامام النووي. الامام النووي اللي عامل رياض الصالحين اللي المفروض ما فيش بيت مسلم ما يكونش موجود في هذا الكتاب. وش معنى رياض الصالحين ده؟ احنا عندنا الترغيب والترهيب وعندنا كتب قد كده جمع الاحاديث، مش معنى كل الناس تحب رياض الصالحين؟ عارف الامام النووي كان بينام ازاي؟ كان بينام زي ما انتوا قاعدين كده، كان لا يتكئ على جانبه ومات هكذا، ومات وهو في الاربعينات، وخلف من بعده تركة علمية لا يزال الناس الان والى الان يرون فيها علما لم يحوه او لم تحوه مصنفات كثر. لما تقرأ كتاب المجموع للامام النووي في فقه الشافعية كل حاجة، بس ما قدرش يخلصوا ايه لغاية الجنائز وكملوه بعد كده بقى اهل العلم. الحبة اللي عاملهم الامام النووي ما حدش يفتح بقه بعد كده، المسألة خلصت خلصت. وهكذا كان. فالامام النووي ده غالي قوي، فانا قلت الكلمتين دول لعل الرحمة تتنزل علينا الان بذكر الصالحين. فقال وكل حديث منها، وقد رأيت أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتمل على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو هو ثلث الإسلام، أو نحو من ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد. هيقول لنا على طول عن الصحابي ويروي لنا الحديث، ومش هيجيب الأسانيد على اعتبار أن الأسانيد دي صنعة المتخصصين في علم الرجال، ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط ما خفي من الألفاظ، من ألفاظها. وينبغي كلام بقى تسمعه كده بقلبك، لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. حاسس بقلبه قوي والله هو بيقول الكلمتين دول، بيقول لك لو انت عايز آخرة، لو انت مركز في طريق ربنا لازم تعرف الأحاديث دي وحاول تحفظها، لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك الظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويدي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. عندنا بس تعقيب تاني سريع كده لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن في الأربعين بعض الأحاديث غير الصحيحة، بعضهم زي مثلا حديث هيجلنا حديث الثلاثين، حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني مثلا. وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هو قال أنه حديث حسن صحيح، بعض أهل العلم أيضا يرى ضعفه. فيعني بعض أهل العلم ناقش الإمام النووي في الكلام ده، بس مش عايز أخش في قصة التضعيف والتصحيح لأنها زي مسائل الفقه، بعض الناس بيصحح لاجتهاد معين والبعض بيضعف لاجتهاد معين، لكن تستطيع أن تحفظها وتقول صححها النووي. هو قال إن كل اللي أنا هقوله أحاديث إيه؟ صحيح. فلو أنا قلت كده حديث وأنا أعتقد إنه حديث ضعيف خلاص، لكن لو قلت مثلا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه فلان وفلان وفلان وصححه النووي، يبقى أصبت. ضعفه الشيخ الألباني ماشي، ضعفه الدرقطني، ضعفه كذا، لكن صححه النووي. فهمنا كده؟ يبقى ال 42 حديث اللي هناخدهم صحاح بتصحيح من النووي. تعالوا بقى نبدأ الرحلة، نسأل الله الإعانة. بسم الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قال عنه الإمام الشافعي: حديث النية يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. وقال الإمام النووي: لم يرد الشافعي الانحصار في 70. عارف على معنى ايه؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم ايه؟ 70 مرة. هو ربنا لم يرد 70 بالعدد، فهو يقول لك دخل في 70 باب، يريد انها تقريبا مش هتسيب حاجة. لو قعدنا ندرس فقه دلوقتي، اول حاجة شروط الصلاة النية، شروط الوضوء النية، كل ما هنتكلم النية. ها الطلاق، اذا لم يكن هناك قصد ونية فلا طلاق. قال لها روحي اطلعي برا، اطلعي برا دي روحي عند اهلك، اغربي عن وجهي مثلا، الكلام ده اغربي عن وجهي دي انت عايز تطلقها يعني؟ طلقتها؟ لازم نجي نقول له الكلمة دي قصدت بها طلاق؟ يقول لا طبعا، انا بقول لها ابعدي عني يعني، فنقول له خلاص ماشي. انما قال لها الحقي باهلك، روح عند اهلك، يريد انه طلقها، يبقى يتوقف الموضوع على ليه؟ عن نية. فعشان كده العلماء يقولون في شأن هذا الحديث، قال الشوكاني: هذا الحديث قاعدة من قواعد الاسلام، حتى قيل انه ثلث العلم. ومن تعظيم العلماء لهذا الحديث رأوا أن يبدأوا به المصنفات، وذلك تنبيها لطالب العلم إلى تصحيح النية. قال عبد الرحمن بن مهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. عايز تكتب أي حاجة ابتدي كده، ايه ها ناوي ايه، ما نيتك، ما قصدك، عملا بهذه النصيحة. ولذلك صنع ذلك الإمام البخاري، بدأ به في صحيحه، وكذلك تقي الدين المقدسي في كتاب عمدة الأحكام، السيوطي في الجامع الصغير، الإمام النووي في المجموع، وهنا في 40 كلهم بدأوا به إنما الأعمال بالنيات. وقال أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر ما فائدة من حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب هل هنقول منهجنا في الشرح نشرح الحديث مجملا، وورق وقلم معايا بقى فوائد. فائدة الاولى 2 3 4، ناخد 10 فوائد على الحديث ده، 5 فوائد نمشي، ودايما تبقى حافظ بارقام علشان خاطر المعلومات تبقى متسلسلة في ذهنك. هندي الاول معنى الاجمالي كده، وبعد كده نحط الفوائد العامة. نعم الفوائد مش اللي هنا بس، هعمليكوا فوائد. قالوا في حاجة، في علم اسمه علم اسباب ورود الحديث، علم اسمه ايه؟ اسباب ورود الحديث، زي بالضبط اسباب نزول القرآن. يعني ايه؟ يعني مثلا انزل الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فضج الصحابة، يعني أي واحد يعمل حاجة غلط يظلم نفسه لن يكون له أمان. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان فيقول: ليس ذلك، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. طيب خدنا كده، حصل حاجة، نزلت الآيات وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حسد اليهود النبي، وخدوا بالكم عشان احطها كده برضو فايدة في النص، مش بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مزواج ولا عياذ بالله. ايه رأيك اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش كده، كانوا انضف شوية اطهر شوية، كان عندهم شوية يعني. قالوا ايه بقى هما؟ قالوا انه ما لهذا الرجل يتزوج النساء، مش قالوها على معنى التعيير، قالوها على معنى الحسد. فأنزل الله، ادي سبب نزول الآية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. كده دي اسمها ايه؟ سبب نزول الآية. برضو الأحاديث حصل حاجة فالنبي قال كذا، فبعض أهل العلم قالوا ما سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات؟ قالوا السبب بعض الناس ظنت أن هذا الحديث صيق بسبب رجل كان يدعى مهاجر أم قيس، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر الرجل ليتزوج امرأة ليقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. فقالوا عشان كده النبي قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فقالوا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. لكن هناك بعض الطرق ليس فيه أن حديث الأعمال كان لأجل هذه الحادثة، فبعض أهل العلم يقول لا، لم يكن هذا سبب ورود الحديث، وإنما حدثت حادثة يمكن أن يفسر بها الحديث، مش ده سبب ورود الحديث. طيب، وسبب بحث العلماء عن سبب صدور الحديث عنه لأن هذا العلم يعين في فهم النص. أنا لما أعرف اللي حصل هفهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيه، فاهمين؟ فهذه فائدة أولى، سبب علم، سبب أسباب ورود الإيه؟ الحديث. طيب نبتدي بقى معاني الحديث. إنما الأعمال بالنيات. قوله إنما الأعمال، كلمة إنما بنسميها أسلوب إيه؟ حصر. يبقى حصر الموضوع كله، الأعمال متوقفة على النيات. قالوا بقى التقدير إيه؟ صحة الأعمال موقوف على صحة النيات، صحة الأعمال بصحة النيات. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بصحة النيات. ومعنى كده إذا صحت النية يبقى هذا سبب في صحة العمل، أصل العمل لازم يصلح بحاجتين، إخلاص ومتابعة. إخلاص صحة النية، متابعة أن يكون زي ما النبي عمله صلى الله عليه وسلم. طيب إنما تفيد الحصر كما قال الله إنما أنت منذر، وهذا يسمى الحصر المخصوص كما قال إنما أنا بشر، كما قال إنما الربا النسيئة، مش معناه أنه هو بس الربا في النسيئة، إنما مخصوصة بمعنى أنه ركز أوي 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 في المعنى ده. عارف لما النبي يقول الحج عرفة، هو الحج مش عرفة بس، لكن أهم حاجة ده لما النبي يقول الندم توبة، هو التوبة مش ندم بس، والعمل مش متوقف على النية بس، ما لسه قايل دلوقتي لازم يكون اتباع، بس اهم حاجة تركز فيها اوي 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 موضوع الايه؟ النية. فعشان كده قالك انما الاعمال بالنيات، لكن انا نيتي كويسة لكن ما عملتش العمل ده على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حبط العمل، مردود. هيجي لنا حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ فهو رد. طيب من فوائد الحديث إنما الأعمال بالنيات، إن الحديث هذا ورد بعدة صيغ، منها الأعمال بالنية بالإفراد وبالنيات بالجمع. وعلى كلتا الأمرين، لما النية تبقى معناها النية على المصدر بمعنى برضو كل النية، فهي هياها يعني قريبة منها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حاسين إن الكلام ده متعاد متكرر يعني؟ إنما الأعمال بالنيات، صحة الأعمال موقوفة على صحة الايه؟ النيات. أدي التقدير الكلام، صحة النية، صحة الأعمال متعلقة مرتبطة بصحة الايه؟ النيات. خلاص كده فهمنا. بعد كده قال وإنما لكل امرئ ما نوى. ما فائدة هذه الزيادة؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. حد عنده حاجة يفكر؟ عايزكم تفوقوا كده أثناء الكلام عشان ما يبقاش تلقي تلقي تلقي. حد إيه الفائدة في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى؟ المعنى من نوى شيئا يحصل له سواء عمله أو منعه عنه مانع. يعني إيه؟ يعني تقدر تحط تحت الكلمة دي عبارة نية المرء خير من عمله. الأعمال متوقفة على النيات صح؟ طب افرض ما قدرتش أعمل، يعني أنا كنت ناوي أجي الدورة عشان أدرس الأربعين النووية، بعدين حبسني حابس وأنا طالع أعمل عمرة أو أحج بيشترط ويقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هممت بحسنة وأردت عملها فصرفني عنها صارف مرضت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجره كأجر المقيم الصحيح. عييت فما قدرش يصلي الجمعة، هنا فين العمل؟ مفيش عمل، كان في نية بس. فقال النبي وإنما لكل امرئ ما نوى، عشان يقول لك إيه؟ إن نيتك أهم من عملك، ممكن تنوي من غير عمل وتاخد ثواب العمل. هي دي المتاجرة مع ربنا، هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن لك ما احتسبت، هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. أنا معيش فلوس، بس والله لو كان معايا فلوس كنت عملت جامع زي ده، بس ما أقدرش، معيش فلوس أجيب الكلام ده. فتقول لو أن لي مالا كمال فلان لصنعت كما صنع فلان، حبا في الأجر. حلو كده. أنا كان نفسي والله إن حج السنة دي بس معيش فلوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا بالمدينة، وهو معهم في الغزو خرجوا برا المدينة، قال إن أناسا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، فكتب لهم أجر الحج أو أجر الغزو. فكده عشان كده أنا بقول وبالمرة فائدة، هو إحنا قبل العشر إذا لم تحج هذا العام فارفع شعار اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. يبقى نية المرء خير من عمله، والدليل وإنما لكل امرئ ما نوى. تاخد عليها حاجة كمان، إنه قد ينوي الإنسان شرا لكن من رحمة الرحيم الرحمن أنه ما أوقف الأمر في حساب السيئات على مجرد النية، وإنما على العزيمة على ذلك. الموضوع بيبتدي إزاي؟ عشان موضوع النية لازم نفهمه. أنا قاعد كده بقول إيه؟ قوم صلي، قوم يا جدع صلي، قوم صلي لك ركعتين في الليل. ده اسمه إيه ده؟ هاجس، هاجس كده خاطر. بعدين انتقل بقى حديث نفس، ما صلي، انت مش عارف فضل قيام الليل يعني؟ ما تقوم يا جدع، قوم صلي. كل ده اسمه ايه؟ حديث نفس. قلت ايه؟ ان شاء الله قوم اصلي. طب والله لا انا قايم اصلي في نفسي، يلا 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 يا جدع قوم صلي. كده بقى اسمها ايه؟ هم بالعمل وعزم عليه عزما اكيدا، خد الخطوات، قام هيقوم يتوضى، اهو بدأ ياخد الايه؟ الامور اللي تؤدي للعمل. حتى قام بأداء العمل من أول ما قام من على السرير بتكتب له حسنات. حلو؟ فلو قام من على السرير وجيه يتوضا لا المية قطعت، لا تليفون مش عارف حصل له ايه، اي حاجة منعته، يكتب له الأجر. هي دي من حام بحسنات فلم يعملها. العكس بقى، قوم يا جدع في حتة فيلم جامد قوي، ها دي كده اسمها ايه؟ خاطرة. هو فيلم جامد قوي يعني؟ دي كده اسمها ايه؟ حديث نفس. طب ما تقوم، يلا قوم افتح، قوم قوم، محدش هياخد باله، قوم قوم. قام هم بسيئه، جي يفتح قال لا لا هو يا عم بلا وجع قلب، هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. شفت بقى النور قطع. حلو ده بقى، هم بسيئة وعزم عليها وحال بينه ربه وبين ما يشتهي تكتب عليه سيئة. فاكر الفرق؟ انما فلم يعملها حيل بينه وبينها. يبقى هنا موضوع النية خطير جدا لهذا الاعتبار. قوله ومن كانت إنما وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال ابن رجب إن الأعمال بحسب النيات، وإن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مثلا من الأمثلة، الكلمتين الأخرانين دول بيمثل على القاعدة دي، فقال اللي نيته خير هيجد خيرا، واللي نيته كذا أو كذا نيته دنيا إذن على ما نوى، هو عايز دنيا ياخد دنيا، هو عايز آخرة تبقى آخرة. طيب كلام العلماء خلاص كده، ايه ده المعنى المجمل. تعالوا بقى ناخد الفوائد. اول شيء كلام العلماء حول النية يقع على وجهين: واحد تمييز العبادات عن العادات، اتنين تمييز المقصود بالعمل. اقول تاني دي الفوائد بقى. واحد النية وظيفتها ايه؟ تنقل العادة لعبادة. والامر الثاني تبين لك انت هدفك الحقيقي ايه. كده تمام؟ طيب هو دلوقتي عادة عطش فشرب، كده عملها تلقائي، مش وهو بيرفع كده او الواحد يتقوى على طاعة الله عز وجل، انما ما فكرش كده، عطش فشرب كده دي عادة، لكن لما شغل قلبه وقال احتسب ذلك اتقوى بذلك اخد الكلمتين دول بكرة نصوم ان شاء الله مثلا، فبياخدها بنية التقوي على طاعة الله، بياخدها بنية اصله بطولي عشان اعرف اكمل، اخد بقى مية كده عشان ليه حينشف مش هتسمعوا مني حاجة، ياخد ايه نية، تنتقل من مجرد عادة الى عبادة. واحد عايز يرفع عن نفسه، خد الولاد وزوجته وطلع يمشي شوية على البحر، حلو حلو مفيش مشكلة، ترفيه مباح حاجة عادية، لكنه اراد من خلالها نية، قال لك ايه النفس محتاجة كده تستجم شوية عشان تعرف ايه تديها وتاخد منها، فنوى بها ذلك وقال لك برضو ادخل السرور على الولاد، نزلت اشتري من بورسعيد ومنطقة حرة بقى، فنزلت اشتري شوية لبس وانا راجع افرح العيال قبل العيد بشوية لبس، ماشي انا ناوي ايه افرح العيال، يعني ادخل السرور على الولاد، وإن هؤلاء بلا شك في رقبتي على اعتبار أنهم من رعيتي، مش كده؟ وأنا مسؤول عن رعيتي، فأنا عملت كده عشان كده، خدت النية. إنما ممكن تكون النية حاجة تانية، الناس تأكل وشنا، ما جيبش لبس للعيد للعيال، انت عايز تعمل لي مصيبة في البيت دلوقتي؟ لا يا عم، نجيب أي حاجة وخلاص، نسكتها ولا نسكت مش عارف إيه، دي مش نية دي بقى. ولا برضو نية تنفع صح؟ حلوة، تسكت أهل البيت نية. فلا طبعا، يبقى ايه؟ نيته نية طيبة. اذا العادة تنتقل الى عبادة بالنيات. اثنين، هل مقصودك الصمد؟ مش معنى الصمد، الصمد معناه المقصود لذاته، فهل مقصودك الصمد؟ انت بتشتغل، انت قاعد القعدة دي لله ولا عشان تاخد لك كلمتين وتقعد تقول انا اخذت اجازة في كذا، وتعمل نفسك بقى شيخ الاسلام وروى مش عارف مين عن مين وتعمل لي فيها كذا؟ ها، انا نيتي ايه؟ اعمل فيها شيخ ولا جاي اعلم الناس وابلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. نيتك ايه؟ موضوع في اخطر ما يكون. طيب، موضوع بقى متعلق بالنية، ما حكم التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية بدعة منكرة لم تثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع كالحج والعمرة، يجوز ذلك، وكذلك للصيام، يقول نويت لا بأس، لكن في الصلاة لا. نويت أصلي صلاة العشاء خلف الإمام اللي اسمه عمر في مسجد الإمام الحسين 4 ركعات حاضرا لله. ده طبعا ما ينفعش خالص الكلام ده خالص، هذه بدعة منكرة. من اللطائف الشيخ مسعد يقول كلمة لظريفة في أمر التعدد، فكرني بس يعني من باب إيه، أفككه شوية. كان بيقول في تعدد الزوجات عشان الأخوات يسمعوا بس، كان يقول له ما حكم التعدد؟ يقول التعدد مستحب والنية معقودة والتحدث بها بدعة. صح كده؟ حكم التلفظ بالايه؟ بالنية. الجهر بالنية بدعة منكرة. قال الشيخ علاء الدين العطار ورفع الصوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام إجماعا، حرام إجماعا. طيب، يبقى النية هنسميها ايه؟ يسميها الدكتور عمر الأشقر رحمه الله المحول العجيب. كل ما نياتك تزداد في العمل كل ما أجرك يزداد. هنا مبحث في هذه المسألة، وأنا لما هصلي العشاء هفتكر كل أحاديث فضائل الأعمال. نويت أصلي العشاء، ده في قلبي يعني، هصلي العشاء دلوقتي، اللي هو اللي يصليها يكتب له نصف الليل، واللي يصليها هقعد أفتكر ده كله. طب ايه المطلوب؟ النية الكبرى بس انت ترضى يا رب. رفع ايدك، ها، الله اكبر، قلبك شغال بيقول ايه؟ بصلي العشاء عشان ترضى يا رب، اقبلها مني يا رب. هي دي اللي احنا عايزينها، هي دي التي تأتي بالاخلاص. هديكوا بقى فوائد ايمانية حول الحديث وفوائد فقهية. أما الفوائد الإيمانية، كيف تكون مخلصا في ضوء حديث إنما الأعمال بالنيات؟ كيف تكون مخلصا؟ كيف تتعلم الإخلاص؟ بصوا يا جماعة، الإخلاص تتعلمه في 10 ثواني. الإخلاص محتاج إيه؟ 10 ثواني أو أقل. قال الرجل لأخيه بنا نشيع جنازة، قال هنيها ثانية، ثم قال بنا، قال له يلا يلا الناس كلها رايحة تشيع جنازة، قال له استنى بس ثانية واحدة، جنازة ليه؟ مش فاكر الحديث، عشان ترضى يا رب يلا. او افتكر يكتب لك قيراط من الاجر، يلا عشان نجيب القيراط. اسمه ايه دي؟ ايمانا واحتسابا، هو ده المعنى. فهمتوها؟ يبقى الاخلاص نتعلمه فيه انك ما تجريش على العمل ثانية بس مرر على قلبك عايز تعمل كده ليه ومن غير وساوس، لان في ناس بقى مش جاي يا عم خلص يا عم خلص، هيقعد بقى سنة عشان يقولك لا اصل مش عارف ايه ويتوسوس الشيطان يلبس له في الامر. لا، مرر على قلبك النية واشتغل. حلو. اتنين، ابذل مجهودك في الطاعة فهو علامة الاخلاص. قال الرسول قال ذو النون علامة المخلص بذل المجهود في الطاعة. يعني كل ما تلاقي انت همتك اعلى اعرف ان دي علامة على اخلاصك، فابذل قصارى جهدك. ثلاثة، عليك بأعمال السرائر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الضياء الذي في المختارة، حسن الشيخ الألباني صحيح الجامع، من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. عايز تتعلم الإخلاص اتعلمه في أوضة أوضتك الخاصة، اقفل على نفسك واشتغل محدش شايفك. عايز تتعلم الإخلاص يبقى في عمل بتعمله ممكن تطلع حاجة من جيبك ولا تدري ما أخرجت كده، وانت طبعا هتروح حاطط في اليمين الفكة عشان تبقى عامل حسابك يعني، وتقول لي حتى لا تعرف شماله ما انفقت يمينه، وهو حاطط في الشمال التقيل وحاطط في اليمين الناحية التانية. الشغل ده ما ينفعش مع ربنا يا جماعة. المهم، فيبقى ايه؟ يعمل عمل لا ينظر اليه. القاعدة هنا هنحط قاعدة كده ايمانية في قبول الاعمال اللي احنا لسه بنقول صحة الاعمال بصحة النيات، فهنحط قاعدة تقول عمل لا ترعيه بصرك ولا تحدث به نفسك وتحتقره في جنب نعمة الله، هذا أرجى الأعمال للقبول. عمل لا ترعيه بصرك، لو انت نيتك سليمة مش هتقعد تقول بس انا صليت، بس انا بقوم الليل، ده انا بصوم، ده انا بقرأ كل يوم مش عارف قد ايه، ده انا كنت كذا، مش هتقول كده. لا تحدث به نفسك ولا تعريه ولا ترعيه بصرك، مش كل شوية باصص على العمل. الغزالي بيذكر ان في حاجة اسمها رياء النفوس، يعني المفروض ان الرياء يكون ليه؟ للناس، صح؟ يعني انا قاعد كده وعايز الناس اللي قاعدة دي تقول درس جامد قوي، ايه المعلومات دي؟ ده اسمه كده ايه؟ رياء للناس. لا، بيقولك في رياء للنفس. زي ايه؟ ده سمع حديث بيقول النبي فيه صح ان صلاة ركعتين حيث لا يراه الناس خير من صلاة ركعتين حيث يراه الناس ب25، وهو عمره ما صلى لوحده كده، دايما ايه ما بيعملهاش. قام بقى يصلي، اول ما قام يصلي عيط، اوه ايه ده، الخشوع كله جه، انا جامد بس ما حدش حاسس، انا حلو، بص العياط، بص الخشوع، يا سلام، طول عمري اقول ان شاء الله هكون في الفردوس الاعلى بس ما حدش مصدق. عاش الدور بقى، واخد بالك؟ فبقى كل شويه ايه؟ قام صلى له ساعه امبارح وقعد يعيط فيها، يصبح الصبح، الناس قاعده بتتكلم فتقول يا جماعه احنا مقصرين في قيام الليل، واحد يقول له ده انا بصلي ركعتين، هو بقى ايه؟ انا مصلي ساعه، انا مش اي، كل شويه يكلم نفسه، اول ما تحصل له مصيبه، طب والعياط بتاع امبارح يا رب؟ طب وال ده كده ايه؟ يحبط عمله. لا ترعيه بصرك، لا تحدث به نفسك، احتقره في جنب النعمة عشان يبقى عملك صافي خالص لله تبارك وتعالى. وما امروا الا ليعبدوا الله ايه؟ مخلصين. الا لله الدين الخالص. طهر نيتك. قالوا من فوائد الحديث، احنا كده خدنا الفائدة الايمانية كيف تكون مخلصا، حطيتها لكم كده في كبسولة صغيرة. من فوائد هذا الحديث دليل على أن النية من الإيمان لأنها عمل القلب، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يدور على 5 نونات. أنا بقى عايز أحفظكم، دي دورة مكثفة يعني، كل ما هنفصل شوية وتعملوا كده إعادة تأهيل ريفرش يعني، تعملوا حاجة كده وارجعكم تاني، بس ايه نخلص حاجة كده بس ركزوا معايا. 5 ايه؟ اشمعنى 5 نونات؟ عشان اخرهم نون، عشان احفظها لك. تصديق بالجنان، عمل بالاركان، قول باللسان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أو ثاني، الإيمان يدور على خمسة أمور، أدي معتقد أهل السنة كله في قصة الإيمان، في الخمس حاجات دول: أنه تصديق بالجنان أي بالقلب، أنه قول باللسان، لازم إقرار باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه عمل بالأركان، والعمل ده بقى جوه مسمى الإيمان ولا بره دي قصة تانية، لكن العمل من الإيمان ده اتفاق، الإيمان قول وعمل. يعني ايه قول وعمل؟ يعني واحد ما عملش حاجة خالص في الإسلام خالص نهائي، يبقى ده اسمه مؤمن خالص خالص، لا صلاة ولا زكاة ولا بر والدين ولا صلاة أرحم خالص. طبعا المسألة يعني مش متخيلة، بس افرض لو ما فيش عمل خالص يبقى هذا نقص في الإيمان. يزيد بطاعة الرحمن، كل ما تزيد طاعة كل ما تزداد إيمانا، وينقص بطاعة الشيطان، كل ما تعمل معاصي يقل إيمانا. حلو كده؟ مش هشرح بقى ده درس العقيدة، ده بقى ناخده في دورة تانية، بس عايز اخد منه اللي ينفعني هنا، ان النية ايه محلها ايه؟ حلو، النية دي عمل ولا مش عمل؟ عمل. عمل ايه؟ عمل قلب. واحنا بنقول ان الايمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب. يعني ايه؟ ربنا يقول ايه؟ يقولون بايه؟ افواههم ما ليس فيه، يبقى اسمه ايه ده؟ منافق. كويس؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنا، باللسان بس لكن قلبه ما فيش، ده اسمه ايه؟ اسمه قدامنا مسلم وعند ربنا منافق. حلو كده. إذن قول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالأركان، صلاة بصلي بإيه؟ بالأعضاء، الأعضاء كلي بيصلي لله تبارك وتعالى، بتوضى في الأعضاء السبعة، وهكذا عمل بالإيه؟ بالجوارح بالأركان، وعمل بالقلب. أنا كده قمت صليت أهو زي ما الكتاب بيقول، زي ما السنة قرتها، أحط عينك في الأرض حاضر، لما تقرا الفاتحه اقراها بتلسل حاضر، لما تعمل كده اعمل ماشي، عملت زي ما الكتاب بيقول بالظبط، لكن قلبي سرحان في الماتش، سرحان في الدنيا، سرحان في كذا، سرحان في الفلوس، سرحان في كذا، القلب هنا، يبقى العمل ده بينقص لانه ما اجتمعش فيه عمل القلب وعمل اللسان. يبقى في حاجه اسمها عمل القلب وفي حاجه اسمها عمل الجوارح. كده النيه دي عمل قلب، اذا النية دي من الايه؟ من الايمان. النية فيه دليل على ان النية من الايمان. في الحديث دليل على انه يجب على المسلم قبل القدوم على العمل ان يعرف حكمه لينوي ذلك، ويدل على اشتراط النية في اعمال الطاعات. طيب يبقى لازم ينوي. خلوني بقى اتكلم في فائدة مهمة جدا حول النية. واحد قسموا معايا التباديل والتوافيق دي. واحد دخل العمل، انا داخل يصلي عشان الناس تقول صوته جامد قوي، هو دي نيته، لا صلاة ولا مش صلاة، هو نيته انه صوته. واحد بحج عشان يكتب الحج محمد صاحب كذا عشان يبقى حج. واحد يروح مطلع صدقة دلوقتي، انا مش اي نظام النقطة بتاعت الافراح كده، يعني دي نيته، نيته المنظرة. كويس؟ ثم عمل العمل فندم، يا اخي لا برضو بتاع، فصحح نيته بعد ذلك. يعني هو دخل يصلي عشان صوته يبقى حلو، نيته كده بس، داخل الصلاة قال لك لا يا عم خليها لله. العلماء يقولوا هذا العمل ما حكمه؟ حابط. يا نهار ابيض، ليه؟ انما يستأنف العمل. يعني يستأنف؟ لا الصلاة بقى اللي دخلت بالنية الصلاة غلط دي، لا 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 ارجع بقى تاني وصلي صح. يعني لو كبر ودخل في الصلاة بهذه النية، بهذه النية الفاسدة، لا يصح أن يصحح العمل داخل العمل. ده كلام ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، وهو شارح للأربعين النووية ومزود عليهم 8 حديث ومخليهم 50 حديث. يبقى قبل العمل ما ينفعش. طب أنا دخلت عشان أصلي، وأنا بصلي سمعت مثلا إيه، أنا بصلي فرحت خشعت في الصلاة، فناس قاعدة تبكي بقى من ورا، الصلاة دي جامدة أوي، لا هو إيه النهاردة، إيه النظام، وأنا مش عارف إيه، قعدت أكلم نفسي وبدأت أشتغل للناس، وكل ما أعمل شوية كده نغم عليهم عياط واوي أروح مزود، فأنا بقيت إيه شغال مع اللي ورايا، واخد بالك، وسبنا بقى الصلاة بقى فيها إيه، عجبت الناس الحتة دي فأروح مشتغل بيها كده. كل سنة وانت طيب. بس هل يحبط العمل زي الأول؟ قال لك لا، يحبط حبوطا جزئيا، دخل صح ودخل داخل العمل حاجات غلط، الجزء الصح مقبول والجزء غير الصح مردود. طيب، واحد دخل صح وجوه العمل تردد ما بين الامرين، قلنا اللي له ما نوى، اللي نوى صح بياخد حاجته، واللي نوى غلط يحبط عمله في ذلك. يبقى يا جماعة مهم جدا 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 ما قبل العمل. بتعمل كده ليه؟ لما فعلت؟ ليه؟ اسأل نفسك ليه؟ قبل اي عمل؟ لتؤجر على عملك. اتفقنا؟ فهمنا؟ لو ايه؟ بعد العمل؟ طب النية بعد العمل، خلاص العمل ده خلص، النية قبل العمل، لان النية شرط، النية برا الموضوع، لكن بعد العمل هل النية بعد العمل تصحح العمل؟ لا. امال ايه المطلوب؟ مطلوب يدرس ذلك عشان ينتفي عنده الافات اللي كانت في العمل. ايه؟ ما هو نسيت النية وبعد كده خلصت الصلاة، بعد ما خلصت الصلاة قلت احنا كنا عايزين العيشة دي علشان خاطر نعمل فيها كذا كذا كذا، ما خلاص يا عم ما خلصنا، انت لسه هتفكر؟ فهمتوا؟ طيب، هذا ما تيسر حول الحديث الاول. لا 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 تفسدوا العمل، متعلق كده اوله واخره، النية بعد العمل، بعد ما خلص العمل نوى نية سيئة في العمل، العمل نفسه كان جيدا لكن صنع اشياء اخرى من مراءة الناس بهذا العمل. انا حفظت القرآن لله، بس بعد شوية بقيت اقول للناس كلهم ايه، انا حافظ لكتاب الله، انا حافظ لكتاب الله. ده الحفظ نفسه هو اثناء حفظه للعمل، حفظه خير، لكن بعد ذلك دخله الرياء ودخله كذا، فهذا قد يحبط عمله من جهة انه اكتسب سيئات، ان الحسنات تذهب السيئات والسيئات تذهب الحسنات، يعني هو كان خد رصيد 50,000 حسنة، بعد كده لما اشتغل الشغلانة التانية دي الخمسين موجودين، راح عمل سيئة، ايه السيئة؟ مراءة الناس، فايه خد له عليها 1,000 سيئة، سحبت من الرصيد بقوا كام؟ بقوا 49، وهكذا. فهمتوها؟ فهمتوا؟ ها؟ ما انا قلت تذهب الحسنة تذهب السيئة، ما هو عمل العمل الثاني، انا دلوقتي العمل الاولاني ده خلاص سيئة، عمل غلط، جه عمل بعد كده عمل حسن، خلاص العمل الحسن ده خد فيه الرصيد، ياخد يبقى يجبر هذا النقص ويمحو هذا الاثر يذهبها. لكن انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في انه العمل ده ما ينفعش يصححه بعد ما نوى وانتهى منه ان هي سيئة، عليه ان يصحح بعمل صالح. هذا بيكلم في ايه؟ الاعمال الفجائية التي لا يستحضر فيها نية، هل يؤجر الانسان عليها؟ نعم يؤجر عليها، على انهي اعتبار بقى؟ طب هو ملحقش ينوي شيء، لكن ما هو مش اي حد هيعمل الموقف ده، واحد شاف عربية بتقلب مش مجريش، أنا مالي. واحد تاني جري، هذا من صلاح معدنه وباطنه اللي خلاه عمل كده إنه إنسان كويس، فهذا لصلاح هذا الباطن فنتج عنه هذا العمل فيؤجر على ذلك إن شاء الله. إحنا بنتكلم في إيه؟ إحنا بنتكلم على أعمال يمكن أن يعني يتمهل قبل العمل فيها، مش عمل فجائي، إنما ممكن كده أهو قال له يلا بينا مررها على قلبه يقوم صلي. بس هي دي الحتة دي اللي هو إيه، استحضر في الثانيتين ثلاثة دول حاجة قلبه شغال. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ طيب الحديث الثاني، طبعا أنا عايز أقول إنه الشروح بتنقسم إلى ثلاثة أنواع، شرح بنسميه شرح اليسير، وشرح بنسميه شرح المتوسط، وشرح بنسميه شرح المنتهي. طبعا في يومين يستحيل أشرح لكم الشرح البسيط، أنا شارح الأربعين أو يعني الجزء سبعة ثمان أحاديث بالشرح البسيط، وهقول لكم على كتب للي عايز ذلك، بس في الشرح ده يستحيل بالشكل ده، هنبقى هنخلص كل حاجة في كل حاجة، بس يعني في أحاديث هنبتدي نحط عليها نقط كده سريعا، ماشي الحال حتى تفهموا الشرط. حديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث أيضا من رواية عمر رضي الله عنه، وحديث رواه مسلم في أول كتاب الإيمان، والترمذي في كتاب الإيمان، وأبو داود في كتاب السنة، والنسائي في كتاب الإيمان، يعني في مصنفاتهم. هذا الحديث يقول عنه ابن دقيق العيد: هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها، راجعة إلى هذا الحديث. حديث اللي بيقول لك بصوا، والله الكلام ده بيقولوه بتوع علوم الإدارة، بتوع الإدارة بيقولوا إيه؟ أول حاجة الهدف، وبعد كده تعرف اللي بيسموه التصور بعد الهدف، التصور لازم تعرف الطريق رايح إزاي هتعمل ايه. فهو كده بالظبط، من غير ما يدرسوا اداره الامام النووي حطهم بالظبط كده، هدف وبعدين رؤيه. ايه الهدف؟ النيه. نيتك ايه؟ الجنه. نيتك ايه؟ الله ورسوله. حلو كده. طب الرؤيه اسلام ايمان احسان، يعني ابتدي انا في بدايه الدين ولسه في سنه اولى التزام، اعمل ايه؟ ركز في الاسلام اللي هو ايه؟ اعمال الظاهر، صلي كويس، صوم، عليك بان تخرج زكاة مالك او الزكاة بشكل عام، ان استطعت ان تحج فحج. ابتدينا كده من بره، صلاة وصيام وزكاة، ومن قبلهم شهادتين وحج. بعدين ادخل في الايمان. ايمان تعمل ايه؟ اعمال قلب، يقين، توكل، حب لله، يبقى ايه؟ ايمان. يدخل في المرحلة الثانية، وصلنا بقى الى اعلى درجات الايمان، خلاص اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. دي الرؤية. ازاي نروح لربنا؟ اسلام، ايمان، احسان. ادي علم الادارة في ضوء الاربعين النووي. طيب بيقول هذا الحديث هو ام السنة، كما ان الفاتحة ام القرآن. ام السنة هو ده الاصل اللي بعد كده تطلع منه كل حاجة، لانه بيتكلم عن كل حاجة في الدين، كل حاجة. وعندي استعداد لان استدل لك في اي مسألة. ها عايز عايز تتكلم فين؟ فين الحدود هنا؟ فين الحدود؟ ما اتذكرتش. ما انت غالبان مش واخد بالك. انا بقول للناس اللي بيقولوا الكلام ده، يقول لك يا حبيبي الاسلام خمس حاجات. يا جماعة دول اللي بيقولوا الكلمتين دول، الاسلام خمس حاجات، وحيجي لنا الحديث اللي جاي على طول، بني الاسلام على خمس، اللي يعملهم يبقى مسلم. قال حدود؟ ما قالش حدود. قال بقى شرب الخمر والربا والكلام ده؟ ما قالش ربا ولا اي حاجة من الكلام ده خالص، صح كده؟ تقول له يا غلبان. قال بني الاسلام، يعني دي العواميد اللي تحت. يبقى فوق ايه؟ دي العواميد اللي تحت، يبقى فوق ايه؟ ما كده انت ما عملتش حاجة فوق، كده انت مخلينا قاعدين لغايه دلوقتي لسه تحت، لسه عاملين العواميد ومش طالعين اي حاجة، ما طلعناش ولا بدور. اذا كنت انت فاهم ان هما خمس حاجات بس، فاهمين؟ فلما يقول لي الحدود فين، اقول له اهو الحدود موجودة، ما هي من الاسلام. لو اي حاجة بقى هتدخل هنا، الاخلاق الحسنة والكذا، طب ما دي من مسميات الايمان طبعا، وهكذا. تمام؟ يبقى اسمه ايه ده؟ ام الايه؟ ام السنة. طب تعالوا بقى نشوف الكلمات الصعبة اللي وردة في هذا الحديث ونشرحها. بينما نحن جلوس عند رسول الله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا. اذ دي بنسميها حرف المفاجأة، اي خرج علينا فجأة. اصطلع علينا رجل، وكلمة رجل هنا نكرة، معناه انه مبهم، اول مرة يشوفوه، فما قالش اصطلع علينا رجل منا، او الرجل فلان، او سماه الرجل. ثم وصفه شديد بياض الثياب، عشان كناية عن ايه دي؟ شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه اثر السفر. غريب ومش باين عليه اثر الغربة، ده معناه ان جه واغتسل ولبس كويس وقعد. ده مين دخله ومين قعده؟ ده جه امتى؟ ده مين يعرفه؟ هو ده اللي جلب بخاطر عمر رضي الله عنه. ولا يعرفه منا احد. بص على طول سيدنا عمر لماح. سيدنا عمر كان ملهما، فبالتالي عمل ايه في اللحظة دي؟ راح بص كده في وجوه الصحابة بسرعة، وجد في وجوههم ما عنده، وهو قاعد مش نايم. حد عارف الراجل ده؟ بعنيه كده فبص لها الناس كلها، مين ده؟ ولا يعرفه احد منا، او انه استطلع ذلك. بس هيستطلع ازاي في الوقت ده غير انه يكون صنع ذلك بعينه؟ حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قالوا هذا من اداب طالب العلم، لان هذه هيئة المتأدب. حط ايديه على فخذيه وقعد كده ويسأل. حتى اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. حط ايديه على فخذيه. مين على فخذيه؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا على نفسه؟ ها اختلف الفقهاء الاعلام ائمة الاسلام في بورسعيد، ها على نفسه ولا على النبي؟ او على قاعدة اللغة ايه؟ ان الضمير يعود الى اقرب مذكور، ركبتيه هو فخذيه هو حط ايديه كده قاعد عامل كده دي كده هيئة متأدب واحد قاعد وبيقول لو سمحت حضرتك كنت عايز اسأل عن كذا واسأل عن كذا واسأل عن كذا ده أدب مش تدخل بقول لك ايه كنا عايزين نسأل في سؤال دي مش أدب ده خالص وبعض الناس في التليفونات بقى ايه يا عم وانت ما بتردش ليه يعني حاجات كده يعني احلى حاجة احدث حاجة بقى حد اتصل عليا الساعة واحدة بالليل اخت لا حول ولا قوة فدي مصيبة 18 مسد كول فقلت الساعة واحدة السلام عليكم عليكم السلام والله بس كان عندنا مجموعة اسئلة فحضرتك الساعة واحدة قالت اصل احنا عندنا عرض عرض مجاني فقالت لك بس استغل الوقت واستغل العرض اجيب الشيخ نتكلم معاه شويتين ادي اخر اخرة المتمة واحد بقى تاني بعديها على طول او قبليه الساعة 2 بالليل ونفس الحكاية 15 مرة انا قلت في مصيبة قفلت عليه رن تاني قفلت ارن في مصيبة 15 مرة رفع ايوه يا اخي انا بس كنت عايز اقول لك اني احبك في الله الساعة 2 بالليل الحب مهفف قوي كده فالمهم هيئة المتأدب قال فوضع فأثنى ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام أي أخبرني عن حقيقة الإسلام وعن أعماله شرعا ونفس الكلام بالنسبة أخبرني عن الإيمان يعني أخبرني عن حقيقة الإيمان عن أعمال الإيمان ممكن نفس الكلام في الإحسان بعد كده الشرح هيأتي معانا بقى شرح النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والإيمان والإحسان لكن لما قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه أول مرة وكأن هذا مما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تيجي تسأل السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما دواء العي السؤال سؤال لما كن مش عارف أسأل كويس فأنا بسأل للمعرفة مش بسأل ليه أعمل نفسي فيها أو علشان أظهر ما عندي من علم أو أجادل أو أماري لا فلما قال أخبرني فأجاب فقال صدق طب بتسأل ليه طالما أنت عارف يبقى لا تسأل وأنت تعرف لا تسأل وأنت تعرف ومن آداب السؤال لا تسأل وتذكر شيخا أو مفتن أو مذهب في المسألة لشيخك تقول طب ما الشيخ فلان بيقول كده طب ما هو في ناس قال كده طب ما أنا شفت في التلفزيون ناس مش عارف ايه ما هو كده انت يعني هو بتطلع منه اللي على مزاجك ولا انت عجبك الفتوى ولا مش عجبك ولا انت عايز تبين له انت مش واثق فيه طب بتسأله ليه هذا من أداب السؤال نعم 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 هذا مسألة أخرى إنه الأصل أنا بقول بقى إن هما كانوا فاهمين إيه وده الأصل الجديد هما فاهمين سيدنا عمر بيقول كده فعجبنا له يسأله ويصدقه فأتاهم هذا الحديث بأصل جديد ألا وهو إنه ممكن عايز الشخص ده أن يلفت النظر إلى فائدة معينة ليعم نفعها للناس فيسأل السؤال بصفة التأدب ويسأل كذا فيجيب الشيخ فيكون من جراء ذلك فائدة الناس ده الأصل الجديد الذي لم يكن عندهم وإلا لما تعجب عمر رضي الله عنه طيب من الكلمات الواردة في الحديث بعد ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عن أمارات الساعة أمارات يعني علامات الساعة قال أن تلد الأمة ربتها ربتها أي سيدتها والمعنى أن من كثرة من علامات الساعة كثرة اتخاذ الإماء، إن من علامات الساعة أن هيرجع رق وأن هتبقى فيه إماء، وأن الإماء دول يتزوج ويوطأن بملك اليمين فيأتين بأولاد، هؤلاء الأولاد يكونوا أحرار كآبائهم، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، بيسموها أم ولد. إيه القصة دي؟ أن تلد الأمة ربتها، هي أمة وتجوزها، فلما تزوجها مش سواء بقى ملك اليمين أو بغير ملك اليمين، وطأها بملك اليمين أو تزوجها، أنجبت ولدا، الولد ده يبقى حر ولا عبد؟ حر زي أبوه ولا عبد زي أمه؟ يبقى زي أبوه. فبقى إيه كده، والبنت كذلك تبقى أمة ولا تبقى حرة؟ حرة. فتلد الأمة ربتها، لأنها تلد إيه؟ سيدة، لأنها ستصير حرة بذلك. فده معناه أنه في آخر الزمان سيحدث مثل هذا، وأن تجد الحفاة العراة، الحفاة الذين لا نعل في رجل في أرجلهم، العراة من لا ثياب على جسده، العالة أي الفقراء، رعاء الشاء رعاة الغنم، يتطاولون في البنيان، يبنون الأبنية العالية تفاخرا ورياء. فلبست مليا أي انتظرت وقتا طويلا. طيب فوائد الحديث. أول فائدة في هذا الحديث تحسين الثياب والهيئة، تحسين الثياب والهيئة. لأنه ليه؟ لما دخل مجلس العلم كان شديد سواد الشعر، حط كريم كده، والنبي بيقول من الدهن من دهن، ها مش دهن يعني حتة حاجة، دهن دهن يعني كريم، ها تحط حاجة كده شكلك جميل وتتعطر، بالذات في الجمعة وفي مجالس العلم، مش تبقى قاعد بقى وريحة العرق ومش عارف ايه وياكل ثوم وبصل وقاعد بتدينا الروائح الجميلة، لا تبقى ثوبك جميل شكلك مهندم، كما صنع هنا جبريل عليه السلام ليعلمنا أدب من آداب حضور مجالس العلم والتأدب في مجلس العلم. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم خدنا الفائدة الثانية، التأدب حال السؤال وحال حضور المجالس كذلك، يجلس كأن على رأسه الطير كما وصفه الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة الثالثة تعريف الإسلام. ما الإسلام؟ لغة أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لأمر رب العالمين، الاستسلام والانقياد. عشان كده احنا لسه بنقول يا جماعة في ناس لسه ما عندهاش ألف به إسلام. ألف به إسلام إذ قال له ربه أسلم، أسلمت، افعل آمنت. ممكن بعد كده أبقى مقصر ومذنب وعاصي، بس من الأساس مستسلم لأمر الله. مش الكلام ده مش داخل في دماغي، ما ينفعش في القرن 21 تتكلم في الكلام ده، الحاجات دي كلها عفى عليها الزمان، الكلام ده ينفع أيام النبي عليه السلام. فهذا ينافي ألف به إسلام، الانقياد والاستسلام لأمر الله. طيب يقوم الإسلام على خمسة أسس، شهادتين، إقام الصلاة في أوقاتها كاملة الشروط والأركان، مستوفاء السنن والأداب، إيتاء الزكاة، والزكاة بكل أصنافها، من زكاة الملبس، زكاة فطر، زكاة الزروع، زكاة التجارة، عروض التجارة، زكاة الحلي للنساء، الزكاة، زكاة الركاز، وهكذا. صوم شهر رمضان وحج البيت مرة في العمر على من قدر عليه وتوفر له مؤنة السفر، دي الخمسة أشياء. طيب أحكمهم، يعني أحكمهم الشهادتين، لا يدخل اتفاقا إجماعا أحد في الإسلام إلا بهما، يعني يطلع يقول لي الإسلام رائع وجميل ودين الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة والإسلام والإسلام وأعظم إنسان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل شعر في القصة دي وما يقولش الشهادتين، لا يعد بذلك مسلما. زي كتير من المستشرقين المنصفين اللي بينصفوا نبي الإسلام والإسلام، لكن تيجي تقول له أشهد لا. المسألة دي كده مسألة بس كده عقلانية بحتة، إنما ما يشهدش، لا يدخل الإسلام إلا بشهادتين. اثنين، إقام الصلاة ما حكمهما؟ اختلف أهل العلم في حكم تاركهما، في حكم تاركها، ومع اتفاقهم على وجوبها، لكن من تركها رأى الحنابلة ومن تابعهم أن تاركها كافر، ويرى الجمهور أن من تركها تكاسلا، كل ده في التكاسل، أما إن تركها عنادا وجحودا فيكفر باتفاق. إنما من تركها تكاسلا يرى الأحناف والشافعية والمالكية أنه لا يكفر وإنما يفسق. واختلفوا بما يصير الإنسان تاركا للصلاة، هل بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث أو عدة أيام، اختلفوا في ذلك أيضا. آدي الصلاة، الصيام واجب باتفاق كذلك، شهر رمضان لمن استطاع بحيث لا يكون له رخصة من سفر أو مرض أو نحوهما. الزكاة على القادر، فزكاة المال مثلا ينبغي فيها أن يبلغ المال النصاب 85 جرام عيار 24، وبالتالي لو أنت عندك ذهب أو زوجتك يعني عندها ذهب عيار 21 تعمل إيه؟ عيار 21 ما يبقوش 85 جرام، لأن في نسبة تمن أهو، يبقى في نسبة شوائب فيخرج هذا، يبقى مثلا يطلعوا تقريبا حاجة و90 من عيار 21، عيار 18 يبقى 18 ده معناه ان التلتين هما اللي ذهب، فاحنا عايزين 85 جرام يكون ذهب صافي، فهكذا. المهم يبقى لازم اذا بلغ النصاب وحال الحول ومر عليه سنة تخرج زكاة المال، وهكذا من أحكام الزكاة المعروفة في كتب الفقه. الحج يشترط فيه القدرة والزاد والراحلة، الزاد والراحلة، لمن استطاع إليه سبيلا زادا وراحلة، عنده القدرة على السفر ليس مريضا وليس كذا وكذا، وعنده القدرة المادية على السفر، يبقى البدنية والمالية لأنها عبادة مالية وعبادة بدنية، فاجتمع فيها الصلاة والزكاة. الصلاة عبادة ايه؟ بدنية. الزكاة عبادة ايه؟ اجتمع الاثنين في الحج، اجتمعوا فيها هذا وذاك. وفي الحديث ان عبدا اصحت له جسمه ورزقته يعني من المال لا يفد الي 5 سنين لمحروم، يبقى اللي عنده القدرة وأن يحج كل 5 سنوات على حد الأدنى إن كان عنده القدرة، فإن كان حج النافلة ووضعه في عمل أعظم أجرا كان أفضل. طيب ده بالنسبة للإسلام. الإسلام هنا يمثل أعمال الإيه؟ الظاهر. خدوها قاعدة من قواعد أهل العلم، هناك كلمات إذا اجتمعتا اختلفتا وإذا اختلفتا اجتمعتا، فاهمين حاجة؟ يبقى تصلوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، نخلص الحديث ده وتفوق شوية ونتفق هنعمل ايه في الدورة. إذا اتفقتا، إذا اجتمعتا، يعني اجتمعتا بقول محمد مسلم مؤمن، كلمتين حطيتهم اهو. إذا افترقتا، مرة قلت محمد مسلم وفي موضع تاني قلت محمد مؤمن، يبقى جبت الإسلام لوحده والإيمان لوحده، أو أجيبهم في السياق الاتنين مع بعض. لو جبت الاتنين مع بعض زي الحديث هنا يبقى الإسلام معناه أعمال الظاهر، لو ويبقى الإيمان معناه أعمال الباطن. طب لو لوحده قلت محمد مسلم يبقى دخل الاثنين، الإسلام والإيمان، أعمال الظاهر وأعمال الباطن. لو قلت محمد مؤمن يبقى الاثنين، أعمال الظاهر وأعمال الباطن. يبقى ناخدها قاعدة، الحاجات دي بتاعت الامتحانات، ها بقول الامتحان قبل ما يتعمل، أكتر من كده شغل. كلمتان إذا اجتمعتا اختلفتا، وإذا اختلفتا اجتمعتا. لما يبقوا في سياق واحد يبقى معناهم يختلف، لما يبقوا لوحدهم يبقى السياق الاثنين مع بعض. كده عرفنا الإسلام. الإيمان معناه في اللغة التصديق، ومعناه في الشرع التصديق الجازم بوجود الله تبارك وتعالى، الرب الإله له الأسماء الحسنى وصفات العلى. الإيمان كده بالله. والإيمان ينقسم إلى ستة أمور وردت في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. عندنا هنا شوية مسائل بقى. أول حاجة الإيمان بالله. الإيمان بالله يقتضي أن تؤمن به من حيث أنواع التوحيد الثلاثة: تؤمن به ربا، ومقتضى أنه رب أن تثبت له خمس صفات. معلش بقى ندخل شوية في التوحيد والعقيدة بس عشان يريحنا بعد كده في دورات العقيدة والتوحيد. الكلام ده ما هي دي بقى الأربعين نووية، شوية فقه على شوية عقيدة على شوية أداب كده يعني. هناخد فيها كام حاجة؟ خمس صفات عشان يتسمى الرب رب. ده كده في اللغة: الخلق، الملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير، ثلاثة، والإحياء والإماتة. والإحياء والإيه؟ والإماتة. هجيب لكم آية عشان أجيب لكم رقمها تحفظوها. هذه آية الربوبية في كلام رب البرية. الآية في سورة يونس، الآية 31: قل من يرزقكم من السماء والأرض. يبقى دي الرزق. أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة. يبقى دي الملك. ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي. يبقى دي الإحياء والإماتة. ومن يدبر الأمر. يبقى دي التدبير. فسيقولون الله. يبقى أنا لابد أن أثبت له صفة الخلق، له صفة الملك، له صفة التدبير والرزق، له صفة الإحياء، له صفة الإماتة. ماشي. لا يسمى ربك إلا أن تكون في هذه الصفات. كده خمس حاجات. الإله لا يسمى إلها حتى تجتمع عندك قاعدتان عظيمتان: الذل التام والحب التام. لا إله إلا الله، لا محبوب بحق إلا الله، لا معبود إلا الله. كلمة العبادة حاجتين: حب وذل. يبقى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وعبادة يعني ايه؟ حب وذل. كأنك بتقول لا محبوب بحق إلا الله، ولا أخضع ولا أذل إلا لله. فهمتوا لا إله إلا الله؟ واحد لا إله إلا الله، كويس كده؟ يبقى دي ليه؟ الألوهية. رقم ثلاثة: الأسماء والصفات. أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا بيقول سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما ينفعش بقى تقول لي سميع يعني ايه؟ اقول لك سميع، يسمع سبحانه وتعالى سمعا يليق به. تقول لي يعني بيسمع زينا كده؟ اقول لك لا، مش حاجه اسمها زينا، ليس كمثله شيء. تقول لي لما قريت في القرآن إن ربنا يقول تجري بأعيننا يد الله فوق أيديهم، هو إيده زي إيدنا كده؟ أقول لك ليس كمثله شيء. تقول لي طب يعني زي إيد حاجة كبيرة شوية؟ أقول لك يا ابني كده شيء، يبقى لا ما ينفعش، ليس كمثله شيء. طب نور كبير قوي وإيد بقى طلع من النور دي، طب والنور ده شيء ولا مش شيء؟ يبقى برضو ليس كمثله شيء. وربنا أعظم في المبالغة فلم يقل ليس مثله شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء. قال لك يعني لو افترضنا، والفرض ده مستحيل، أن له مثل فليس لهذا المثل مثل، اللي هو يعني مش فاهم حاجة. هي دي قالوا بقى تاخدوها، أخد معاكم كده شغل بسرعة. العجز في الإيمان بالله، العجز عن الإدراك تمام الإدراك. مدار الإيمان بالأسماء والصفات على كلمتين: إقرار وإمرار. إقرار وإيه؟ وإمرار. أقرها وأمرها. يعني أمرها يعني يد تليق به، سمع يليق به، بصر يليق به، لا يحيطنا به علما سبحانه وتعالى، يطعم ولا يطعم، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى أثبت له هذه الصفات، ودايما نقول كلمة جنبيها كما يليق به. ينزل ربنا زي ما الواحد بينزل كده سلالم، أعوذ بالله، زي ما الطيارة بتنزل، أعوذ بالله، أما ليه؟ نزول يليق به. إزاي؟ فاهم يعني نزول؟ نزول يعني من أعلى لأسفل، صح؟ بس كده. إزاي؟ هو ده بقى اللي تاخدها كلمة الإمام مالك المشهورة: الاستواء معلوم. كلمة الاستواء يعني العلو، استوى على العرش يعني هو فوق العرش. والكيف إزاي بقى؟ العرش ده بقى هو فوقيه بالظبط، هو عليه، هو يا ابني ليس كمثله شيء، كل اللي انت بتعمله ده غلط بالكلمة دي. الكيف مجهول، قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقال للراجل اخرجوا هذا المبتدع. فيبقى الإيمان بالله يدور على إيمان بالله ربا وإلها والأسماء والصفات. طيب، أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بوجود خلق هم الملائكة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم الله من نور، لا يأكلون ولا يتصفون لا بذكورة ولا بأنوثة ولا يتناسلون ولا يعلم عددهم إلا الله. كده إيه مجمل التوحيد في كلمتين. تؤمن بالكتب السماوية التي جاء ذكرها في القرآن، كما من الله عز وجل على داود بالزبور، وعلى موسى بالتوراة، وعلى عيسى عليه السلام بالإنجيل. نؤمن بصحف إبراهيم، نؤمن بالقرآن الكريم. إذن التصديق بالكتب المنزلة من عند الله، وأنها شرع الله قبل أن تنالها أيدي الناس من التحريف والتبديل. ونؤمن بما ذكر ربنا في كتابه من أن أهل الكتاب حرفوا هذا الكتاب، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونؤمن بجميع الرسل ولا نفرق بين أحد من رسله، ولكن فضل الله بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نؤمن بأنهم اختارهم الله لهداية خلقه وأنزل عليهم الكتب السماوية. نعتقد بأن هؤلاء الرسل لهم العصمة ولكنهم بشر. ونؤمن بالفرق ما بين النبي والرسول، وأن عدد الأنبياء كما ورد في بعض الأحاديث 100,000 وأكثر، 114,000 أو أكثر، أما الرسل فدون ذلك. ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى جعل تفضيلا من الرسل، فجعل بعض الرسل سماهم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة. من؟ الخمس: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى وعيسى، والنبي صلى الله على أنبيائه ورسله. ينفع نقول صلى الله على الأنبياء جميعا؟ نعم. وينفع نقول عليهم جميعا نقول عليهم السلام؟ نعم. ينفع نقول على الصحابة عليهم السلام؟ نعم، لكن لا تقال حتى لا نتأسى بالرافضة الشيعة، لأن هم الذين يقولون علي عليه السلام، فإذا أردناها عممناها أبو بكر عليه السلام وكذا. لكن درج أهل العلم على الترضي على الصحابة وعلى الصلاة والسلام على الأنبياء والرسل، إنما من حيث الصحة الفقهية يجوز أن يقال، يجوز أن يقال أنس عليه السلام بنسلم عليه، ينفع يتقال كده ينفع، لكن ليس هذا حتى لا نقع فيه مشابهة المبتدعة. طيب، هذا في الإيمان بالأنبياء والرسل. ونؤمن باليوم الآخر، يوم يبعث الله فيه الناس من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم، ونؤمن بأنه بعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، وبعد الحساب إما جنة وإما نار. نؤمن بكل ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عن غيبيات القيامة، نؤمن بذلك. ونؤمن بالقدر خيره وشره، بأن هناك خير وشر. هنا بقى شوية شغل علمي شوية، فتح لي دماغك. اشمعنا في الحديث ده قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، جابهم بفعل تؤمن، وجي في القضاء والقدر وقال وتؤمن بالقدر خيره وشره، هما مش ست حاجات؟ فيها ايه لو كان قال واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ اشمعنا في الإيمان بالقضاء والقدر قال وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ تاني مسألة عشان نجاوب عليهم على طول، والشر كيف وقد قال النبي في الدعاء والشر ليس إليك وهذا قدر الله؟ ازاي يتقال عليه شر وفي بعض الروايات حلوه ومره؟ سؤالين، اجاوب انا ولا حد هيعمل اي حاجة؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يا أئمة الإسلام؟ فيش حد عنده نووي ولا ذري ولا أي حاجة؟ ها، ما ده صحيح، ده في قصة القدر خيري وشر. ليه قال تؤمن؟ الربط حلو ماشي، هي قريبة. أقول لكم، لأنه لا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر حتى تحقق الخمس التي قبلها. ولو قعدت من هنا ليوم الدين اشرح لك الايمان بالقدر وانت مش محقق الخمسة الاولين، عمرك ما هتفهم في حاجة، اصل مداره كله على حاجات انت تكون عارفها عن ربنا. لما اقول لك ان مراتب القضاء والقدر اربعة، اول شيء فيها علم الله المحيط، ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن واللي ما حصلش، لو كان كيف كان. ايه ده؟ هو كده يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، صح كده؟ واثبت لله الحكمة، انا عارف ان ربنا حكيم لا يضع شيء الا في نصابه، واثبت لله صفة العدل لا يظلم مثقال ذرة. هنا بقى الاجابة على الاسئلة، خلق ده كافر ليه وخلق ده مسلم ليه؟ تقعد تعمل في دماغك كده وتضرب دماغك في الحيط وما تعرفش. لو لم تعرف الله والله لما تعمل ايه ما هتفهم حاجة في القضاء والقدر، ودايما هيبقى عندك مشاكل في القضاء والقدر، ودايما يطلع الناس بقى الحمقى، مش الحمقى ده الفسق الفجرة، اللي يقول لك قدر احمق الخطى، لانه سفيه لا يفهم شيئا. فالقدر ده قدر الله عز وجل، فاذا لما تعرف من الله تبقى سهل عليك جدا ان تفهم مسائل القدر ومراتب القدر وغيرها. السؤال الثاني، طب ليه قال خيره وشره حلوه ومره؟ هو مش قال النبي الشر ليس إليك؟ قالوا هذا صح صح، بس خيره وشره بأني اعتبار صح، انت بتجاوب صح، بس عايز بأني اعتبار الكلمة تخلص في كلمة حاجة واحدة. أيوة باعتبارنا احنا، الشر ده باعتبارنا احنا، لكن قدر الله لا يأتي إلا بخير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء بالنسبة له مره صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، في الحالتين خير. إذن القدر بالنسبة باعتبار فعل الله خير، اللي هو إيه؟ لو لم يبتلى هذا الإنسان ما كانش تاب. يقول لك ده أنا دخلت واحد من رجال الأعمال قال لي أول ما اتحطت لي أسطرة تبت، لو ما كانش أصيب بالمصاب ده ما كانش مثله الميت ده ما كانش تاب. طب موت الإنسان ده مر وعيط وتعب وجات له حالة نفسية ومشاكل، بس تاب بعديها. الله لا يضع الشيء إلا في نصابه. دايما احنا تريدون الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، دايما احنا بنبص تحت رجلينا، عايز اتجوز دي، عايز اتجوز دي، لو ما جوزتنيش دي هموت، هنتحر، هضيع يا ابني، والله ما هيحصل حاجة، لا هي دي. طب لو خدتها وتنكت، عندي واحد عمل الحركة دي كده وقعد يقول هي دي ومش هي دي ومش هي دي، وقعد يقول لك قصة حب 7-8 سنين، واول ما اتجوزها بعد سنة ونص طلقها، هي دي بقى اللي كان مش عارف ايه، هو كده. المهم يعني يبقى قدر الله لا يأتي الا بخير، يبقى شره بأنهي اعتبار؟ بنسبته لنا، ومره بنسبته لنا. اتفهم الايمان؟ خش في اللي بعده، الاحسان. جعلنا الله واياكم من اهل الاحسان. ما معنى الاحسان؟ الاتقان، احسن اجاد، اتقن، وقد احسن بي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهكذا. فالإحسان الإتقان والإجادة، لكن معناه هنا المعنى الشرعي أن تخلص في عبادتك لله وحده مع تمام الإتقان، أن يكون هذا العمل كأنك تراه وقت عبادته، كأنك ترى الله، ما كذب الفؤاد إيه؟ ما رأى. في قلوب تستشعر قرب الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فهو عايش بقلبه مع ربنا، ربي أرني أنظر إليك فكده. طيب عايش وهو يستشعر أن الله سبحانه وتعالى في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، عطشت فعايز أشرب، أما الله فالواحد الأحد لا يطعم سبحانه وتعالى ولا يسقى سبحانه وتعالى، شاب وعايز أتجوز فأحتاج لزوجة، هو ما اتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى، متفرد. فكل مرة أعرف أنه الواحد، كل شيء في الكون ده بيقول كده، فأتلمس ذلك فأشعر كأني أراه. طب إن لم أكن أراه أستشعر المراقبة أنه هو يراني، إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك. فالإحسان بين منزلتين، إما أن يرى القلب ويستشعر القلب وجود الرب سبحانه وتعالى، مش وحدة وجود طبعا لا، إنما معنى أنه يستشعر ربه بقلبه، وفي الصلاة ينصب وجهه تلقاء وجه ربه سبحانه وتعالى، قلبه عايش، هو ده اللي بنسميه حال مع الله. طب ما لكش حال، يبقى لك مراقبة، ربنا شايفك، ربنا مطلع عليك. هذا أعلى منازل الإيمان، الإحسان. ممكن تبقى مسلم ومؤمن ومحسن في وقت، ولا لازم نخلص الإسلام، نخلص ابتدائي نطلع إعدادي، خلص إعدادي نطلع ثانوي؟ لا، هو كده بالشكل العام ممكن في لحظة واحدة تبقى مسلم ومؤمن ومحسن. زي ايه؟ زي في الصيام. دلوقتي الناس مش عارفة ان انا صايم ولا مش صايم، وممكن انا لوحدي كده اروح داخل شارب كوباية مية ومحدش مطلع علي. هذا احسان، لانه يشعر ان الله يراه وهو في الخلوات. معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، على انه هو يعني مش استاذ في الدين يعني، بس لا بيتقي ربنا في حاجات، شوية حاجات كده. واحد اداله فلوس، واحد اداله عربيته وقال له جيب لي كده واعمل كده ومش عارف ايه، سائق مثلا او اي شيء من هذا، فلا يتقي ربنا، لا زي ما امرني مش هروح اتفسح بيها واعمل كذا، لا ده مش الشغل. وهكذا، ده اسمه احسان. بس ما بلغ الاحسان الاكمل، الاكمل بقى انه يوصل ان الدرجة دي وتكون الشائعة عليه. خلاص كده. السؤال الرابع، الساعة. هل الاحسان منزلة ايمانية؟ نعم، اعلى منازل الايمان. هل ينقص بالمعاصي؟ نعم ينقص بالمعاصي. احنا قلنا القانون يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. السؤال الرابع، الساعة وامارات الساعة، يعني علم وقت يوم القيامة. هل احد يعرفه؟ متى يسألونك عن الساعة؟ أيان مرساها؟ فيما أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. إذن علم وقت قيام الإيه؟ القيامة. هذا مما اختص الله به سبحانه وتعالى نفسه، ولم يطلع عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله، ولا الملائكة أقرب المقربين إليه، ولا حملة العرش، ولا الجان، ولا أي أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول؟ وكده ادانا فايدتين، المسؤول ده مين؟ خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. والسائل ده مين؟ سيد الملائكة. فهنا سيد البشر وهنا سيد الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ لا انت ولنا نعرفها، لا سيد البشر ولا سيد الملائكة. اختص الله بعلمها، فسأله عن أماراتها، علامات الساعة. وعلامات الساعة كثيرة، تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. ذكر منها أمرين، واحد مما يدل على قربها، فساد الزمن، ضعف الأخلاق، كثرة عقوق الأولاد ومخالفتهم لآبائهم فيعاملونهم معاملة السيد لعبيده. دي اوقع من ان احنا نقف عند مسألة الرق. مش احنا قلنا ان تلد الامة ربتها؟ الفايدة ان الامة ربتها تاخد منها معنى اعمق. يا نهار ابيض، الام هتبقى جارية والبنت هتعمل عليها سيدة، الاب هيبقى عبد والولد حيتسيد عليه ويقول له انا. يصل الزمان الى ذلك انه الاباء يتحطوا في ديار المسنين ويترموا رمية كذا عشان محدش طايقهم، فيعاملون معاملة العبيد. هذا من فساد الزمان. انما المطلوب بلا شك أن تتذكر يا أيها العاق ماذا صنعوا لك وأنت صغير، وما تعافوا وما استقذروا أن يطرحوا عنك الأذى، وأنت في آخر الزمان تتأفف ويلك من عاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، وعده من السبع الموبقات. يبقى اول علامة قال ايه؟ فساد الزمان. العلامة التانية انعكاس الامور، الدنيا تتقلب، الطبقة الفقيرة تبقى هي الطبقة المتسيدة. دايما في علم الاجتماع طول ما الطبقة المتوسطة 80% يبقى احنا في اوج الازدهار والتقدم. ليه؟ لأنه لازم يبقى فيه ثلاث طبقات، فقيرة متوسطة طبقة عليا. الطبقة العليا لو بقت تمثل 5% والطبقة الفقيرة 70% و25% متوسطة، البلد دي آخر فقر وآخر ضياع وآخر ديكتاتورية وآخر قمع وآخر استبداد. وده اللي كان بيحصل. 10,000 واحد كانوا مسمينهم كده نادي 10,000، هم 10,000 عيلة اللي بتحكم مصر. 10,000 عيلة دول اضربهم في 10 يطلعوا 100,000، ف100,000 متسلط على 80 مليون. دايما المطلوب ايه؟ الطبقة المتوسطة اللي هم ايه؟ اللي هو مثلا دخله 1500 جنيه، 2000 جنيه، بياكل كويس، بيشرب كويس، بيدخل اولاده كويس، يعني ماشية الدنيا. انما تقول لي الحد الادنى 600-700 جنيه وهو بيدفع اصلا ايجار 500 جنيه، يبقى هيسرق. هيعمل ايه؟ هيسرق، يا يعني اما هيطبق هيشيل شغلانه. فدايما الدنيا كده. فلما تتقلب الموازين والغلابه يبقوا الساده، زي ما حصل كده في عهد المماليك، الدنيا اتقلبت ان الناس اصحاب الوجهات يبقوا في حضيض الامم، فتنقلب الامور وتنعكس حتى يصبح اسافل الناس ملوك الامه. مش المطلوب اللي هو الغلبان بالمعنى اللي هو ايه، مش ان واحد يعني ما عندوش ولا ربنا فتح عليه واداله، لا، الناس سيئ الاخلاق، البلطجيه، الكذا الكذا، هم دول الساده، هم دول اللي بيحكموا، هم دول اللي بيتسيدوا الموقف. فلما الدنيا تتقلب المفروض اهل الاخلاق واهل الدين واهل المعامله الحسنه واهل التجاره واهل الشرف يكونوا هم دول، فتنقلب الامور فيصبح اسافل الناس ملوك الامه وتسند الامور لغير اهلها. فانتظر الساعه اذا وسد الامر الى غير اهله، ويكثر المال في ايدي الناس، ويكثر البذخ والصرف، ويتباهى الناس بعلو البنيان. مش اي انا باني ناطحه سحاب، انا عامل مش عارف ايه، انا مسوي ايه، والزخارف والكذا والكذا. فيتباهى الناس بكثره المتاع والاثاث، ويتعالى على الخلق، ويملك امرهم من كانوا في الفقر والبؤس. دايما ايه يقول لك، عارف افتقر، ان الانسان ده اللي اغتنى بعد فقر ده من اسوأ ما يكون، عادة لو هو صاحب نفس مريضة فبيغل بقى، فاهم، بيتشفى بقى، انا عشت كذا وكذا وكذا وحطلعها بقى على ابدان الناس دي كلها. عادة كذلك يعيشون على إحسان الغير من البدو والرعاة وأشباههم. من فوائد هذا الحديث السؤال عن العلم، السؤال عن العلم. فالمسلم إنما يسأل عما ينفعه في دنياه أو آخرته، ويترك السؤال عما لا فائدة فيه، كما ينبغي لمن حضر مجلس علم ولمس أن الحاضرين بحاجة إلى مسألة ولم يسأل عنها، زي ما قلنا كده، أن يسأل حتى تعم منفعتها الناس. 8 من فوائد هذا الحديث طريقة السؤال والجواب في التربية. تلاقي طب وليه ما دخلش الموضوع مرة واحدة؟ أوحى الله إلي الآن أن الإسلام وأن الإيمان وأن الإحسان، يديهم كده إيه؟ كلام. لازم في أساليب التعليم، ها، مين يقول السؤال ده؟ مين يجاوب؟ يبتدي إيه؟ يستثير الذهن عشان الناس ما تنامش، فيسأل ويجيب، ويبقى الناس متشوفة للإجابة، يطرح مجموعة من الأسئلة، براعة الاستهلال. أقول لك هل تعرف كذا؟ هل تعرف كذا؟ هل تعرف كذا؟ إيه ده بقى؟ عايز أعرف الحاجات دي، ويبتدي يجيب. يبقى أساليب في التعليم. في كتاب أنا كل شوية أقول لكم على مراجع، في كتاب رائع جدا للشيخ عبد الفتاح أبو غدة اسمه النبي المعلم، النبي المعلم، بيتكلم عن أساليب النبي في تعليم الناس، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم مثلا، شوف حديث زي ده يجننك، مثلا سيدنا أبو ذر يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه، أبا ذر إني ذاكر لك، معنى الحديث يعني إني ذاكر لك شيء بعده، هقول لك حاجة بكرة. يجي له تاني يوم، أبو ذر هقول لك حاجة بكرة، أبو ذر قال حتى مضت ست أيام وسبعة ليالي. ثم قال أبو ذر، عايز بقى يديله إيه في شأنه كله نصيحة، اتق الله في سر أمرك وعلانيته. ده أسلوب بقى سبعة أيام بيدور، هيقول لي هيقول لي هيقول لي، وأكيد بقى يعني حاسب نفسه 20 مرة وفكر في كل حاجة وراح مديله الحاجة اللي هتمشي معها. فده أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس. كده خلصنا الحديثين دول، وبالتالي برضو عشان ما يبقاش يبقى لأن الحديث الثالث هنتوقف، ناخد الحديث الثالث سريعا، ما ناخد عليه 5 دقائق اللي احنا قلناه. حديث الثالث حديث عن عبد الله بن عمر، وكأننا احنا ماشيين اهو عشان تبقوا حافظين بالرواية. عمر ثم ابن عمر، عمر الحديث الاول والثاني، ثم ابن عمر حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 5: شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحديث في الصحيحين. الفائدة اللي في الحديث، احنا قلنا خلاص بقى صرحنا الشهادة والصلاة والكلام ده، فكرة البناء قلناها ان ده الاركان ولا بد من صرح فوق هذا البنيان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الإسلام الذي جاء به والذي يخرج به الإنسان من دائرة الكفر ويستحق عليه الجنة والمبعدة من النار بالبناء المحكم. عشان كده نقول لك أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس رضوانه على شفا جرف هار فانهار به. الأول يقولوا إيه؟ البداية المحرقة تؤدي إلى النهاية المشرقة. اللي انت بتبنيه في البداية ده في اول علم تتعلمه في اول طريق مع ربنا، هو ده اللي بتثبت عليه بعد كده مسارك في الطريق الى الله عز وجل. فاحكم بنيانك، هذه نصائح هذا الحديث، احكم بنيانك، اسس قواعدك تأسيسا على تقوى من الله ورضوان. طبعا ذكرنا المعاني المرتبطة به الاركان الاربع الاخر. من فوائد هذا الحديث ارتباط أركان الإسلام بعضها ببعض، كل واحد، الإسلام كل واحد، فلا نفرق، ما نجيش نقول ايه نصلي ما نصومش او نصلي وما نزكيش كما صنع المرتدين عن الإسلام لما قالوا نصلي ونعمل لكن الزكاة دي كانت ايام النبي بعد كده لا. فلا نفرق بين هذه الأركان، وكلها معا يصنع هذه الأعمدة الأساسية التي يخرج عليها البنيان. لو ما طلعش فيه عمود صح الأركان دي إذا لم تكن بهذا الثبات يبقى البنيان كله خر عليهم السقف من فوقهم. من فوائد هذا الحديث أن غاية العبادات ليس صورتها، فلا تنفع صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا يفيد صوم لا يحصل العبد منه التقوى. فخلونا نقول ثمرات العبادات المذكورة دي. المطلوب الشهادتين عشان يحصل ايه عقيدة راسخة ويقين، يبقى تثمر الشهادتين ايه يقين. طيب الصلاة ايه المطلوب منها، ايه الثمرة المطلوبة منها، تكفك عن الفحشاء والمنكر وتصلك بربك، تمام. فالصلاة صلة، يبقى ثمرتها ايه الوصال بالله، عدم الانقطاع عن الله، جميل. ثمرة الصيام ايه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم التقوى. المفروض لو صمت يبقى ده ثمرتها ايه كذا. طب ثمرة الزكاة، خذ من اموالهم صدقة تعمل ايه، تطهرهم وتزكيهم بها، يبقى الزكاة طهر للمال وطهر للنفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طب ثمرة الحج، اولا ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك امك، اللي هي تعمل بداية من جديد. ساعات كده بدخل الكلام في النص في كلام الدعوي عشان برضو يتفهم شوية، تعمل ريستارت، فاهم؟ خلاص هو الدنيا هتهنج معك فتعمل ريستارت، افتح الجهاز من تاني. هو ده الحج كده، الحج يخليك تعيد من تاني، تفتح صفحة جديدة وتبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. فثمرته معناه الحج معناه القصد، وثمرته أن تبدأ الصفحة الجديدة مع الله عز وجل. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن الإسلام ثلاث حاجات يا جماعة، الإسلام ثلاث حاجات. ولما بنيجي نقول فهل أنتم مسلمون، مش ربنا بيسألنا بيقول كده فهل أنتم مسلمون، يبقى ثلاث حاجات. إيه هما؟ عقيدة، شريعة، أخلاق وسلوك. عقيدة، شريعة، أحكام وسلوك. فبالتالي الإسلام عقيدة وعمل، فلا ينفع عمل دون إيمان، كما أنه لا وجود للإيمان بدون عمل. والإيمان هذا يقوم على اعتقاد وعلى تأدب واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام، وتطبيق عملي في المعاملات بالأخلاق الحسنة والسلوكيات الطيبة. ده الإسلام. من فوائد هذا الحديث أخيرا أن الإيمان شعب، الإيمان شعب، اللي هو إيه؟ عشان كده لما كانوا العلمانيين دول بيقولوا الحاجات دي فكنا بنضحك، أي واحد يدرس الأربعين النووية يعرف على طول بنية الإسلام على خمس، ان البنية دي يا عم تحت، اللي فوق فوق حاجة تانية. اي واحد يدرس حديث ان شعب الايمان اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق، هتوديها فين دي بقى؟ اي واحد يدرس ان الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء قرنا جميعا، فمن الايمان الحياء وغيره، كل ده فين؟ فوق في الصرح في ناطحة السحاب اللي اسمها الإسلام، اللي انت المفروض تطلع بيها. فالإيمان شعب، شعب الإيمان. وللبيهقي كتاب رائع في ستة مجلدات بهذا الاسم، شعب الإيمان، حاول انه يجمع الأحاديث اللي فيها ذكر لبعض أعمال الإيمان فجمعها في هذا الكتاب شعب الإيمان. فصلت مني؟ قولوا آه. أيوه آه ماشي، خدتوا ثلاث أحاديث وساعتين شغل فكفاية عليكم شوية كده. طيب دلوقتي احنا عايزين ننجز، مش عايزين ايه برضو الكلام يمل او ينسي بعضه بعضا وبرضو طاقتكم في الاستيعاب. فالمفروض ناخد حديثين ثلاثة ونريح، ناخد حديثين ثلاثة ونريح. اللي جاي احنا عدينا شوية حديث الايمان لوحده، ده بيتشرح يعني في خمس ست سبع محاضرات، فاحنا ماشيين كده بالراحة. في احاديث مش هتاخد معنا وقت طويل، احاديث قصيرة جدا مش هتاخد معنا خمس دقايق، في حديث هتاخد اطول من كده شوية. انا عامل ان احنا محتاجين الاربعين حديث محتاجين عشر ساعات بمتوسط ربع ساعة، فعايزين عشر ساعات. دلوقتي العشر ساعات دول لو ابتدينا، عشان الناس بكرة بالنسبة لهم الغالبية اجازة، فهل نبدأ بكرة بدري شوية عشان ننهي الموضوع ولا العكس وتطولوا معايا والسهرة صباحي؟ عايزين السهرة صباحي ولا عايزينها نبتدي بدري؟ استنوا بس ناخد الاراء كده عشان اعرف غالبية الناس. نبتدي بدري دي، وحنقول بعد كده بدري دي امتى؟ بدري ده قبل الظهر يعني الساعة كام؟ او هنبتدي بعد الظهر مباشرة عشان بس الناس اللي بتنام واللي عندها شغل واللي عندها كذا، نبتدي امتى؟ هو ده اللي عايز. هل بعد العصر باتفاق؟ بعد العصر باتفاق؟ بس هنطول، انا بقول هنطول بكرة، هنطول بالشكل ده، هنخلص بكرة 10-11، انا بقول اهو عشان نقدر ننجز ونخلص. انا بالشكل ده يعني لازم يوم الحد اخد حاجة كده بسيطة لاني عندي مؤتمر في القاهرة بالليل، فيادوبك حاول كلمتين يبقى تقفيل للحاجة. لو ما قدرناش بكرة نخلص يعني، ان شاء الله اجتهد ونخلص بإذن الله تعالى. هل عندكم من سؤال؟ ربنا يحبكم ويعلمنا وإياكم. تفضل. المذكرة هنعملها انا بس دلوقتي كده يعني ايه بنمليكم، ومذكرة هنحطها كده، هنخلي مجموعة من الشباب، لان دايما المذكرات بس بيحصل حواشي اثناء الدرس وانت مطلوب منك ده كله. فهنعمل ايه؟ هنخلي مجموعة من الشباب كده، نختار منكم ونختار من بعض الناس اللي عندنا على النت وغيرهم في القاهرة، يفرغوا الحاجة في نقاط، يعني يعملوا ملخصات مش يعملوا تفريغ كامل يحط ملخصات. يعني قلنا مثلا الحديث ده فيه 8 فوائد 1 2 3 4 5 ويجمعوهم وهبعتها للإخوة هنا يصوروها، هبعتها لهم على النت يصوروها ويديها لكم خلال الأسبوع. حاضر، أنا هشوفه برضه طلع عليه. الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ويتفضل. لا، حينما بيقول كلمة فساد الزمان، هل هذا من سب الدهر؟ هل هذا من سب الدهر أن يقال هذا فساد الزمان؟ هي هنا الإضافة، كلمة الإضافة دي معناها إيه؟ تفهموا لغة؟ الإضافة بتأتي بكم معنى؟ تنيمين ها؟ لما أقول هذا كتابي، كتابي يعني كتاب هو لي، كويس؟ طيب هل تأتي في الإضافة معنى في؟ مش فاهمين حاجة أنتم منفصلين خالص. لما أقول كتاب مسجد فلان، كتاب علان، يعني كتاب له، دي نسبة صح؟ بالنسبة بمعنى اللام، الإضافة هنا بمعنى اللام. طيب الإضافة هنا بمعنى اللام إن أنت تنسبه إليه، إنما هل تأتي الإضافة بمعنى فيه؟ يعني فساد يحدث في الزمان، مش فساد الزمان بمعنى أن الزمان أصف الزمان الليل والنهار بالفساد، أنا أصف ما يحدث فيه. فهمتوا حاجة؟ على الله تفهموا حاجة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.